بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعد، وصلنا إلى الفقرة الثانية عشر، وهي قول الشيخ: لقد أقام الله تبارك وتعالى للدفاع عن ديني وإظهار محاسنه وفضائله والدفاع عن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من علماء هذه الأمة الإسلامية في كل عصر ومصر من دحض هذه الشبه التي أوردها أعداء الإسلام على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الطائفة القائمة على الحق والمنافحة عنه لن يخلو منها عصر من العصور، قاعدة لن يخلو منها عصر، كما هي سنة الله في الأكوان. ما هي سنة الله في الأكوان؟ أن الحق لا بد له من أنصار وأعوان، حتى ولو ظهر الباطل على الحق، يعني ظهورا مؤقتا يعني، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكن في النهاية بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه يعني يجعل الدماغ يشق إلى نصفين فيدمغه فإذا هو زاهق تنتهي حياته. قال: وكثر ناصروه الحق. وهذه الطائفة القائمة على الحق والناصرة له، وذلك حسب ما صدع به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، روى البخاري ومسلم وغيرهما بسنديهما عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وفي رواية لمسلم بلفظ: لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس. وروي أي صاحب الصحيحين في صحيحيهما بسنديهما عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة، يعني جماعة من الأمة، جماعة أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قال: والمراد بالظهور الظهور بالحجة والبرهان، لأنهم قد يكون في زمن من الأزمنة المسلمون يعني مشتتين ومتفرقين ولا يوجد لهم نظام جامع، ويكونون مستعمرين وما شكل ذلك، والسلطة الزمنية السلطة السياسية تكون للكفار، وهذا ورد في عصور كثيرة. المانع؟ فقال: والمراد بالظهور الظهور بالحجة والبرهان، هذا هو المقصود، إن الحق عالي بالحجة والبرهان. ما أنت ممكن يكون الكفار يحكمون الأرض وهم أقوى قوة في الأرض كما يحدث مثلا في زمان الناس اليوم، طيب ومع ذلك هل ما هم عليه من باطل ظاهر؟ أبدا. من يقول هذا؟ الباطل باطل، ولم يكن إنسان واخد حقك وليس معه حجة على هذا. أنت صاحب حجة وحجتك ظاهرة ومعك أدلة ومعك براهين إنه واخد الأرض بتاعتك، يعني مثلا واحد خد بيتك وأخذها بالقوة، وأنت معك حجة ومعك عقد ومعك أمور مسجلة، ولكن لا تستطيع أن تنفذ نظرا لأنه عادي ولأنه ظالم ولأنه مغتصب. هل الاغتصاب جعل حقه ظاهرا؟ لا، هذا ظهور شكلي، ظهور سطحي، لكن حينما يحق الحق سيأتي من يطرد ويعطيك حقك. ليه؟ لأن حقك ظاهر. معايا دليل على هذا الكلام، ولكن واضع اليد هذا مغتصب ويده عادية، يده عادي. فهنا قال: والمراد بالظهور الظهور بالحجة والبرهان، وهذا الظهور في كل عصر وزمان ومكان قاعدة. هل التعديد له حجة فوق التوحيد؟ مستحيل. هل الإلحاد له حجة أقوى تظهر على حجة الإيمان بالله واليوم الآخر أبدا. إذن الحجج مع أهل الحق في أي زمان كنا ضعفاء أو كنا أقوياء، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. هذا أمر ظاهر في أيام الرسول، نعم، في أيام الصحابة، نعم، في أيام الخلفاء، نعم، في أيام الدول الكبرى الإسلامية، نعم، في أيام التتار، نعم، في أيام الصليبيين، نعم، الحق ظاهر، ديننا الأعلى من ناحية الظهور بالحجة والبرهان. إن لم يكن كذلك فلماذا يسعون جاهدين وينفقون أموال خارقة ومستشرقين من أجل أن يضعف حديثا عندك، من أجل أن يقوم بخدش البناء العظيم الذي آل إليكم من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. دين نزل على رجل أمي في بيئة أمية، في يعني بيئة ليست متمدينة أصلا، هذه الأمة غير المتمدينة، استطاع أن يخرج منها رجل معه دين كامل في كل شيء، في الاعتقاد كامل، في الأخلاق بنيان متكامل، في التشريع كامل، في المعاملة الدولية، في الاقتصاد متكامل، على يد رجل أمي في أمة أمية غير متمدينة صدرت هذا العلم للأمم المتحضرة، وأصبح هذا العلم حاكما على الأمم المتحضرة كالفرس والروم وغيرهما. أي عظمة اليد ماتي بعد ذلك الأوروبيون حينما وصلوا إلى عصر الصناعة، وهو يعتبر بالنسبة لهم عصر الصناعة، العصر الصناعي هذا يعد عند الأوروبيين هو كمال ما في تاريخهم. كانوا قبل ذلك همجا هامج، وكانوا يتقاتلون على الإقطاعيات والنبلاء وحروب بينهم، وكانوا متخلفين، وأعظم شيء عندهم يعني ترتفع إليه وتشرئب الأعناق يقول لك علم اليونان، العلم الفلسفي اللي عند اليونانيين فقط في أوروبا، لا يوجد أكثر من هذا، لا فلسفة قديمة ولا أي حضارة، غير أن الله تبارك وتعالى أتاح لهم قضية العصر الصناعي حينما قاموا على العلم التجريبي بعد سقوط المنطق الأرسطي ومنطق العلوم اللي قام على علوم المسلمين برضو، ما الذي هدم المنطق الأرسطي العقيم علماء المسلمين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وقام عليه على أنقاض العلم الإيه اللي هو منطق العلم التجريبي. إذن معنى ذلك يقوم هؤلاء بعد ذلك بعد أن أصبحوا عندهم مصانع وعندهم طائرات وعندهم قاذفات وعندهم أسلحة وعندهم ودرسوا في مسألة تفجير الذرة وأمور خارقة، ومع ذلك يسعون وينفقون الأموال الهائلة من أجل أن تقوم مؤسسات لدراسة القرآن والسنة من أجل نقدها. إذن هم خائفون، هم مرتعشون من هذا الدين، لأن القضية مش قضية قوة أشخاص ولا قوة سلاح ولا قوة مال، قوة دين متكامل يشمل سياسة الدنيا من أجل الوصول للآخرة والتفسير لكل شيء. يعني أنت لما تيجي تنظر حتى فيما يقال عنه الميتافيزيقا اللي ما وراء الطبيعة الغيب، هتجد العالم يكون عالم فيلسوف كبير جدا زي أرسطو طليس ولا أفلاطون ولا فيثاغورس، عالم رياضة كبير جدا ودماغه خارقة، أول ما يجي يستدبر هدي الله ويفكر بعقله الخارق يجيب كلام من أعبط ما يكون. عيل صغير في مدرسة القرآن يضحك عليه يقول له انت ايه الحاجات العبيطه اللي انت بتقولها دي؟ يعني انت لو مسكت كتاب قصه الايمان، ذكر في قصه الفلسفه في البدايه وافكار الفلاسفه الكبار والتطور الفلسفي في قضايا علم الغيب ونظره الانسان للوجود وما
وراء الوجود، تجد أشياء العبط ده وينسب الكلام لأسماء كبيرة جدا، لأنه استبر رسالات الله. حينما يدخل العقل مهما كان صاحبه في هذه القضايا يضرب الضرب عشوائي، يبقى الطفل أضرب. فتأتي بقى الرسالة الإسلامية أكمل مما عند اليهود، وأكمل مما عند النصارى، وأكمل بكل تصور كامل عقدي لكل شيء، وإجابة على كل الأسئلة على لسان رجل أمي في أمة أمية. يضرب الفلاسفة مقتل كل. فحينئذ حينما يريدون القضاء على هذا الدين ينفقون ويسعون ويجاهدون، وفي الآخر يريد أن يخدش حديث أصلي، حديث الزواج أصل حديث مع إنه لم يأتي هو بها من عند نفسه، وإنما أتى بها عن طريق تلامذة عبد الله بن سبأ والقدماء برضه، يعني لم يأتي برضه الغربي بشكل من عند نفسه، وإنما هذا الأمر مثل ما هو حياته كلهم أي مع السرقة، القضية كلها سرقة ليس إيه؟ ما أنت تشوف الوقت الرجل ترامب عايز يقولك أنا أخذ بترول فنزويلا، الناس عايشة على السرقات لصوص. فإذا حتى في الفكر وحتى في المناقشات العلمية هم لصوص. المهم أن الظهور ليس ظهور قوة عسكرية وليس ظهور قوة مادية، وإنما الظهور ظهور الإيه؟ الحجة. فقال هنا والمراد بالظهور، والمراد بالظهور الظهور بالحجة والبرهان، وهذا الظهور في كل عصر وزمان ومكان في القوة والضعف. وقد ينضم إلى الظهور بالحجة الظهور بالقوة والسلطان كما كان الشأن في العصور الأولى. ممكن ومن الممكن أن ينفك السلطان عن الحجة والبرهان. قال وقد مكثت دولة الإسلام وهي صاحبة السلطان في العالم 12 قرنا أو تزيد. خدوا بالكم عشان تبقى واخد بالك، الأمة الإسلامية ظلت قوية مسيطرة 12 قرن، يعني 1200 سنة، يعني القضية ما هيش كانت طفرة 10-20-100 سنة 200 لا. قال حتى دب إلى الأمة الإسلامية ما دب إلى الأمم قبلها من الفرقة والانقسام، وتلك الأيام نداولها بين الناس ونحن نعلم الأسباب. الأسباب واضحة بما كسبت أيديكم. يقول حتى دب إلى الأمة الإسلامية ما دب إلى الأمم قبلها من الفرقة والانقسام وعدم الاعتصام بحبل الله، فكان ما كان من انحلال هذه الأمة وضعفها حتى صارت نهبا مقسما بين الأعداء، يعني جنينة منهوبة مقهورة. وهي الأمة قد صحت من نومتها واستيقظت من غفلتها وتخلصت من قيود الأسر والاستعباد ومن سلطان الغاصب المستبد. يبقى بيتكلم بقى بعد زوال الايه؟ الاحتلال الاوروبي. قال وما من دولة من دول الاسلام الا وقد اصبحت مستقلة واصبح امرها بيدها والحمد لله. وكنا نرجو ان تتوحد الصفوف وتجتمع الكلمة وتعتصم هذه الدول بحبل الله، ولكن لا زالت بينها الفرقة والانقسام، بل وصل الأمر أن بعض المسلمين صار يقاتل البعض الآخر. بعد ما الاستعمار مشي أصبح المسلمون يقتل بعضهم إيه؟ بعضا هم، يعني قاموا بالإيه؟ يعني بالمهمة. بل وصل الأمر أن بعض المسلمين صار يقاتل البعض الآخر ويشكل في وجه السلاح، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهو القادر وحده سبحانه، هو القادر وحده. ولذلك علينا بالدعاء لله أن يوحد المسلمين وأن يجمع قلوبهم على كلمة سواء. فقال فهو القادر وحده على أن يرأب الصدع ويجمع الكلمة ويوحد الصفوف سبحانه. وحينئذ لو حدث ستعود للأمة الإسلامية عزتها وقوتها، ويعود لها سلطان والمرغوب في الأرض. ولذلك الأعداء لا يريدون لنا أن نجتمع، يسعون دائما إلى أن يفرقون، يسعى الجاهدين إلى تقسيمنا، لأن اجتماعنا ليس فيه مصلحة. وروى الشيخان عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا تزال عصابة من المسلمين. عصابة بمعنى جماعة، ليس كلمة سيئة، يعني متعصبين للحق، وقد يكون مجموعة متعصبة للباطل. والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، يقصد أصحابه صلى الله عليه وسلم. ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. ناوأهم المناوءة بمعنى المعاداة. قال وروى مسلم في صحيحه بسنده عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وروى عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال وقد حرصت على ذكر هذه الأحاديث المبشرة كلها حتى لا تسرب اليأس إلى قلوب بعض المسلمين لما وصلت إليه حال الأمة الإسلامية من الضعف والتفرق والانقسام. احذروا أن تصلوا إلى اليأس، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال واليأس من رحمة الله ومن تدارك هذه الأمة، من تدارك الله لهذه الأمة، ليس من خلق المسلم. اليأس ليس من خلق المسلم، بل يقول ولا من خلق المؤمن. وصدق الله في حكايته لمقالة نبيه يعقوب عليه السلام يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. روح الله بمعنى إيه؟ رحمة الله تعالى. قال ولذلك كان اليأس من رحمة الله يعد من الكبائر والعياذ بالله. قال ولتكون مثبتة لقلوب المؤمنين، تمام؟ يعني هو ذكر هذا من أجل ماذا؟ حتى لا تسرب اليأس إلى قلوب بعض المسلمين. ولتكون هذه الأحاديث مثبتة لقلوب المؤمنين المجاهدين والمضحين بأنفسهم في سبيل الدين الحق، دين الإسلام والدعوة الحق، الدعوة إلى الله. وذكر هذه الأحاديث المبشرة لتكون مثبتة وحاسة، معطوفة على مثبتة، وحاسة لهم على الاستمرار في هذا الطريق الواضح المبين مهما نزل بهم من بلاء ومهما صادفوا من عقبات. قال وقد اختلف في المراد بهذه الفئة الثابتة. مين بقى الطائفة المنصورة؟ ما هي الطائفة الظاهرة؟ قال وقد اختلف في المراد بهذه الفئة الثابتة على الحق. فقال الإمام الجليل البخاري هم أهل العلم، وقال الإمام الجليل أحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال الإمام القاضي عياض إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، واخدين بالكم؟ قال وقال غيرهم غير ذلك. فمن ثم نرى أن كل طائفة من طوائف أهل العلم حاولت أن تبين أنها هي المعنية بالأحاديث. إذا الشيخ تفقه في المسألة وقال كل عائل البخاري قال أهل العلم، خصصهم الإمام أحمد بأنهم أهل الحديث، خصصهم القاضي عياض بين فسر، ما لم يخصص فسر، وقال أحمد أراد أهل الحديث لأن أهل الحديث هم أهل السنة والجماعة، فأخرج منهم المبتدعة، والمبتدع لن يكون من هذه الطائفة الظاهرة. ظاهرة بإيه؟ ما لو جيت قلت إيه؟ إن المعتزلي ظاهر، لا، الله لا يظهر هذا المذهب لأنه مذهب خبيث، الله لا يظهر مذهب الخوارج، ولذلك كلما ظهر منهم قرن قطع حتى يكون آخرهم في إعراض الدجال. فإذا هنا لابد من أن يكون الظاهرون هم الذين يمثلون اعتقاد الصحابة، اعتقاد القرآن والسنة. خلي بالك، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. أنا عندي الآية بتقول إيه؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، العلم والعمل، الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل، قال له يظهر الحق. طب لو كانت القضية فيها بدعة، البدعة ما تظهرش، البدعة أهلها غير ظاهرين حتى وإن تقتقت بهم البغال، مش كده ولا لا؟ والبرازيل أبى الله إلا أن يجعل ذلها المعصية في وجوههم،
لن يرفعهم رب العالمين. يبقى احنا جايين القضيه ليست اشخاص، القضيه دين حق هو الذي يظهر. فقال: والحق وما قاله الامام الجليل النووي في شرحه لصحيح مسلم قال: قال الحافظ نقلا عن الامام النووي مع بعض الزياده: يجوز ان تكون الطائفه جماعه متعدده من انواع المؤمنين، بس بشرط يكون الاعتقاد موافق للحق. صح. هؤلاء بقى ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومفسر ومحدث وقائم بالامر بالمعروف وناهي عن النهي عن المنكر وزاهد وعابد، لان كل هذه الامور تختلف باختلاف طاقات البشر وتوجهات البشر. هذا مفسر ولكنه على الحق، هذا محدث ولكنه على الحق، هذا قائد جيوش ولكنه على الحق، هذا امر بالمعروف وناهي ولكنه على الحق، هذا رئيس دوله ولكنه اعتقاده على الحق، هذا الرجل واخدين بالكم زاهد عابد ولكن اعتقاده على الحق. قال: ولا يلزم ان يكونوا مجتمعين في بلد واحد، فهذا في سيبيريا وذاك في جنوب افريقيا وذاك في الهند وذاك في مكه، ليس معناها ان يكونوا تحت امامه رئيس واحد وتحت رايه واحده. فقال: قال بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد، طبعا كما اجتمعوا في عصر الصحابه، وافتراقهم في اقطار الارض كما تفرقوا فيما بعد، ويجوز ان يجتمعوا في البلد الواحد وان يكونوا في بعض منه دون بعض، يكونوا مثلا في منطقه في القاهره او في منطقه في اسوان او منطقه في طرابلس او في منطقه في وهران او في منطقه في الجزائر او في منطقه في قاعدين في الهند مع الجماعه بتوع الحديث في مكه، متفرقين او مكتشفين ولا ايه؟ قالوا ان يكونوا في بعض منه في بعض البلد او دون بعض، ويجوز اخلاء الارض كلها منهم، لا من بعضهم اولا فاولا، يقلوا الى ان لا يبقى الا فرقه واحده ببلد واحد. فاذا انقرضوا جاء امر الله، اذا انقرضوا جاء الحديث بيقول ايه؟ حتى ياتي امر، لو انقرضوا خلاص يبقى الساعه جايه. واضح؟ قلتم وارى والله اعلم، ليه تعليق هنا لن يخرج عن تفسيري، ارى والله اعلم ان هذا الحديث لا يخرج عن قولي عليه الصلاه والسلام: لا تجتمع امتي على ضلاله. اربط ده بده، لانه لو حدث واجتمعت الامه على ضلاله لما كانت خير أمة أخرجت للناس، ولو حدث هذا واجتمعت على ضلالة ولم تكن خير أمة أخرجت للناس، فحينئذ سيحتاج العالم إلى من يأتي بوحي جديد كنبي من أجل أن يقيم الحجة الرسالية، لأن الأمة لن تستطيع أن تقيم الحجة الرسالية في أمر من الأمور لأنها بدلت وغيرت واجتمعت على الضلالة. وهذا لا يكون لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين، بما أن إذن فالرسول قال الله عنه وخاتم النبي، فلا نبي بعده، فكانت الأمة في مجموعها يستحيل أن تجتمع على ضلالة. تمام؟ وإن وجد شيء من الضلال في كل واحد، ممكن لما نجي ننظر للناس ممكن عندك شيء من الفسق، الفجور، حب الدنيا، كذا، مش حد فينا معصوم، إلا أنهم لا يجتمعون على ضلالة. فإذا فهمت هذا فهمت قوله عن الطائفة المنصورة حسب كلام الإمام النووي. وقد يجتمع الهدى كله في مجموعة كبيرة يحكمها إمام مهدي كما حدث في عصر الأصحاب اللي هي الخلافة الراشدة والقرون الأولى. وقد تنتشر صفات هذه الطائفة في متعددين بعد ذلك حينما تتفرق الأمة على مستوى الأرض، فيكون هؤلاء عبادا وأولئك محدثون وأولئك آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر وأولئك رجال سياسة يحكمون البلاد أو قوى الجيوش و ولكن كل أصل له من يحمله وينافع عنه وهو ظاهر حتى لا تضيع الشريعة. هذا قائم في التفسير، هذا قائم في الحديث، لكن الكل على اعتقاد إيه؟ واحد، لأنه لا يجوز للمبتدع أن يكون بدعته هي الظاهر الذي قصده الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا تفسير لقول الله تعالى ليظهره على الدين كله، فلا يظهر إلا الدين الحق بجزئياته وبتفاصيله فضلا عن أصوله التي جاء بها كل الأنبياء والمرسلين. هذا أراه أنه يعني يكون في شيء جامع، لأن ربطنا الحديث بقوله لا تجتمع أمتي على ضلال. والله أعلم، أنا ما أتيت بجديد كلامي في شيء من التفصيل لما الكلام وحاولت بس أوضحه. قال إن شرف الدفاع عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدانيه أي شرف، والشيء يشرف بشرف موضوعه، ولذلك وكلام الله تبارك وتعالى هو أشرف الكلام، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشرف الكلام بعد كلام الله، ولذلك كان علم العقائد أعظم العلوم. لماذا؟ لأنه موضوعه الله، تكلم عن ربوبية الله، ألوهية الله، أسماء الله، صفات الله، وشرف العلم بشرف المعلوم، فالمعلوم أشرف المعلومات، مش كده ولا إيه؟ نعم. قال إن هذا الشرف لا يدانيه شرف من نسب أو جاه. اعلموا أيها طلاب العلم قيمة العلم الذي تعكفون على دراسته، حتى لا تتدنوا وتقبلوا الدنية في دينكم. الدين أعظم من أي شيء، اوعى تساوم على الدين مالا أو سلطة أو أي شيء، اوعى. يقول إن هذا الشرف لا يدانيه شرف من نسب أو جاه أو مال، ولو كان مال قارون أو منصب إمارة أو وزارة، إن هذه كلها ما هي إلا أعراض زائلة وفانية. أما المنافحة عن كتاب الله، العلماء الذين ينافحون الطائفة المنافحة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المنافحة عن كتاب الله وعن سنة رسول صلى الله عليه وسلم فهو أمر باق دائم. السلطة بتروح، الفلوس بتروح، الدنيا بتروح، لكن الباقي والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، مش كده ولا لا؟ الباقيات هي الباقية. فقال أما المنافحة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أمر باق دائم، ومن أعظم السبل الموصلة إلى الجنة. ليه؟ لأن هذا ميراث الأنبياء، أنت تعمل عمل الأنبياء وكفى به شرفا، كفى بهذا العمل شرفا. واحد بيعلم الناس القرآن، طب هو ده للنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمله، وأن أتلو القرآن مش كده؟ لما بتعلم الناس الحديث، ما هو تعلم الكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وانت في حسب من كده؟ في شرف أفضل من كده؟ فقال وأرجو أن تعوا ذلك يا أهل العلم بعامة ويا أهل الحديث بخاصة. إن المنافحة عن كتاب الله تبارك وتعالى وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي نوع من أنواع الجهاد، بل هو أشرف الجهاد، كما صدع بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حينما قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال ويدخل في جهاد الكفار بالألسنة الجهاد بالقلم بالكتاب أو بالمقال، ألا ما أشد حاجتنا معاشر المسلمين في هذا العصر الذي تقوم فيه المجاهدة بالكتاب وبالمقال، مقام القتال بالنفس وبذل المال، والذي تكالبت فيه على المسلمين عوامل الشر والإثناء، والذي أصبح التصارع فيه بالكلمة حتى أصبح لها أي للكلمة شأن وأي شأن، عن طريق الصحافة حينا وعن طريق المذياع الراديو حينا آخر وعن طريق التلفاز حينا ثالثا. قلت يا شيخ لم تدرك زمن وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر أصبح أخطر بكثير. قاعد في بيته شغال، يعني قاعد في المواصلات وشبعت بورة المية وشغال، بيبعت خراب أسود مش كده، وشقوق
إن من أعجب العجب، وهذا الأمر خطير، يعني ربنا سبحانه وتعالى إن كان آباؤه وأبناؤه وإخوانه وعشيرته وأزواجكم وعشيرته وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربطوا بقى، استعد انت بقى للي جاي لك. ولذلك أنت في معركة مع أعدائك، قضية مسألة حب، هو حبت أحب الدنيا أكثر من حبك لله ولرسول الله ولجهاد في سبيله، فيبذل المجهود بأصطراع بين محبين، محب للدين لله وللرسول، وفي محب للدنيا وللتجارة، حينما ينتصر عليك اعلم أن حبه هو غلب محبتك، فأي الحبين أبقى؟ أي الحبين أعظم؟ إن كان العدو المحب للدنيا ولزخرفها ولمالها ولنسائها زوين للناس حب الشهوات إلى آخره، ودخل معك في هذه المعركة المسألة مسألة محبة بين محبين، محب للدنيا ومحب لخالق الدنيا، إذا انتصر محب الدنيا على محب خالق الدنيا فاعلم أن حب محب الخالق حب مدخول، حينما ننهزم هذا أمر يدل على أننا ما بتكلمش عن هزيمة ثم عقوة فيئة، لا أتكلم عن الهزيمة التي تظل، الله لا يظلم أحدا، ولكن رب العالمين لن يجامل أحدا ولا يستحي من الحق، ورب العالمين قد تقول هذا دين انصره يا رب، وسبحانه وتعالى لا يستفيد منكم شيئا على الإطلاق، وإنما القضية قضية اختبار، ولولا كلمة سبقت من ربك ها لقضي بينهم بالحق، ولكنه جعل امتحانا واختبارا ولن ينهي إلا إذا شاء في الوقت الذي قدره، والكل في النهاية جنة ونار، إنما هي أعمالكم أحصي عليه ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد خير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالقضية وبنو إسرائيل في يوم من الأيام لماذا نكل بهم مع أن بني، أنت لما تيجي تنظر من عصر مثلا قبل المسيح اليهود منكل به، وجاء المسيح وظلوا منكل به، مع أنهم كانوا في يوم من الأيام ها اختارهم على علم على العالمين. طب لماذا أطال هذه الفترة شأنه؟ في هذه الفترة يقوم الكفر في أرض لا يقوم، إياك أن تظن يترك الكفار، ما يترك الكفار، ما تنظر للتاريخ السابق، لابد أن تفهم سنة الله في الكون، القضية يبلو ولكن ليبلو، ولو شاء الله لانتصر منهم، قال أمر كن فيكون، كل كفار تموت، لكن ربنا عمل يوم يوم ولكن ليبلو بعضك، قضية ابتلاء، انت حب قدام حب، وريني بقى أي حب هو الذي سينتصر، حينما ينتصر حبهم هم، إذا عبدة الدنيا والمحبون لا انتصروا على عبدة الواحد الأحد، العيب ليس في المعتقد وإنما العيب في الحب المدعي، هذه القضية، وذلك قل إن كان آباؤكم إلى آخره، فتربطوا، لأنك حينما يهتد الحب في القلب حينئذ يضعف كل شيء في يدك، فلن تؤتي ما أمرك الله عز وجل به على الوجه الصحيح، هذا هو المقصود من الكلمة. فقال وأرجو قال ويدخل في جهاد 13 13 إن من أعجب العجب أن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يزالان من القوة والثبوت، بقاش الثبات، الثبوت والحقية والصلابة، ينفع الاثنين، نقول الثبات والثبوت، لكن ثبوت القرآن إنه من عند الله والسنة هذا الذي نتكلم عنه، مش الثبات أمام العصير، هو ثابت، لا يزالان من القوة والثبوت والحقية والصلابة التي تكسرت عليها شبه الملبسين وأباطيل المبطلين وتأويلات الجاهلين، كما كان منذ 14 قرنا لم يعتريهما شيء من الضعف أو الوهن أو الرخاوة. خدوا بالكم وقول اسمعوا عشان تعوا الناس دي حزدكوا ليه؟ ليه ولد الرسول 570 من الهجرة تقريبا؟ طيب يعني بعد رفع المسيح بكم سنة؟ 500 قرن 500 سنة 5 قرون فقط عمر الدولة العثمانية. وحينما جاء بل قبل مجيئه بقرون والبشرية تعاني من ضياع أصول الكتب السابقة قعدت أبيع الأرض شغلين بالكم تعاني البشرية من ضياع أصول النبوات ويعانون من تحريفها خاصة الإنجيل الذي أنزل على المسيح متأخرا مش كده ولا لا؟ وانظروا الآن لا أقول إلى القرآن الذي ما زال غضا طريا كما نزل بعد 14 قرنا من الزمان القرآن الذي يقرأ عليكم بنفس لا أقول الحروف كيفية القراءة إشمام تكلم فيه حتى الإشمام طريقة القراءة موجودة محكية كما قرأها جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام. لا أقول القرآن الغض الطاري لا بل انظروا إلى السنة التي يحاربها أعداء ومهما كادوا لها هي والله أثبت من جميع كتب بني إسرائيل أنا لا أتكلم عن الصحيحين بل عن الأحاديث الحسنة وأدنى درجات الحديث الضعيف أدنى درجات الحديث في الثبوت أقسم بالله يا أقوى وأصدق في الأسانيد من الكتب السابقة وهذا أمر يدل على أن الأمر من عند الله واضح. شفتوا المسألة هي دي القضية اللي احنا بنتكلم فيها يقول ايه ولذلك الشيخ بيقول ايه إن من أعجب العجب أن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يزالان من القوة بعد 14 قرن القوة والثبوت والحقية والصلابة التي تكسرت عليها شبه الملبسين وأباطيل المبطلين. وأنت لما تيجي تشوف مؤتمر نيقية سنة 325 ميلادية كانوا بيخرجوا بين لاعن وملعون فين الكتب فين الأصول فين ضايع في 325 كان كله ضايع ما بين بعض الآثار وكتابات هنا وكتابات هناك لكن أنت عندك سبحان الله بعد 14 قرن قرون عظمة دين خاتم ما فيش بعده لم تمسه يد التحريف فين إنجيل المسيح قوله وكلها كتابات المهم قال هنا لا يزالان من القوة والثبوت والحقية والصلابة التي تكسرت عليها شبه الملبسين وأباطيل المبطلين وتأويلات الجاهلين كما كان منذ 14 قرنا لم يعتريهما شيء من الضعف أو الوهن أو الرخاوة وذلك لأن القرآن حق نزل من عند الحق والسنة النبوية حق أوحى بها الله الحق والرسول الذي جاء بهما من عند الله حق ومحال في منطق العقل والشرع أن يتخلى الله الحق عن رسوله الحق وعن كتابه الحق وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الحق لكن ممكن يتخلى عنا نحن لأننا من الممكن ألا نتمسك بالحق خدتوا بالكم وتخلى عنا ونهزم ونستعمر لكن القرآن لا السنة لا يحلي دينه سبحانه وتعالى قال ومحال في منطق العقل والشرع أن يتخلى قلناها خلاص قال وقد لاحظ ذلك أحد المستشرقين الإيطاليين وهو الأستاذ كرادبو فقال لقد مر على القرآن 14 قرنا ولا يزال غضا طريا كأن عهده بالحياة أمس درجة المستشرق للأسف المسلمون لا يعون هذه الحقائق قال وهي كلمة حق وشهادة الصدق ألقاها الله على لسان رجل باحث غير مسلم وقد يسألني سائل فيقول ومن أين جاء ذلك وهو سؤال حسن ويحتاج إلى جواب. سؤالك جميل، والجواب أن في الإسلام، اسمع بقى ليه بقي الإسلام، بقيت هذه الأدلة. والجواب أن في الإسلام، وهو الدين العام الخالد الذي ارتضاه الله للبشرية جمعاء، قوة روحية خارقة كامنة فيه، تحمل من اعتنقه عن إيمان واختيار أن يتحمل كل أصناف البلاء وأنواع الأذى في سبيله، ويتحمل إيه كمان؟ التضحية بالنفس والأهل والولد والمال وكل عزيز في هذه الدنيا في سبيله. وهذه القوة الروحية الكامنة الخارقة تتمثل في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتاريخ الحق الشاهد صدق على هذا. ولو تتبعنا تاريخ الإسلام وما تعرض له منذ 14 قرنا من هجمات وحشية وحروب شرسة وتحديات بقصد النيل منه والقضاء عليه، لوجدنا لذلك مثلا متكاثرة لا يحصيها العدد. هذه القوى الروحية الخفية الخارقة الكامنة في الإسلام، أو إن شئت فقل في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهما الوحي، هي القوى الروحية دي الموجودة في القرآن والسنة هي التي جعلت الإسلام. وقد قام في أول أمره على نبي وامرأة وحر وعبد وصبي، النبي محمد عليه الصلاة والسلام، امرأة السيدة خديجة، العبد زيد بن حارثة، الحر أبو بكر الصديق، العبد زيد بن حارثة، صبي علي بن أبي طالب. طب في حد تاني معه؟ وده البداية، هي التي جعلت الإسلام. وقد قام في أول أمره على نبي وامرأة وحر وعبد وصبي أن ينتشر حتى أصبح منتشرا في قارات الدنيا الخمس اليوم. لا تقول لي إن النصرية منتشرة في كل، أي نصرية وعلى أي أساس تقوم؟ قال هذه القوة الروحية الخفية الخارقة هي التي جعلت بلال بن رباح وأمثاله من المعذبين في الله أن يتحملوا العذاب الذي يخرج عن طاقات التحمل، وهم أبطال صامدون لا يرجعون عن دينه. لقد كان أمية بن خلف الطاغية المتجدد يأخذ بلال بن رباح كما ولدته أمه في اليوم الصائف القائم، حر شديد، وحر مكة يكاد ينضج اللحم الطري، يشوي اللحم عليه، أو يذيب دماء، وحر مكة يكاد ينضج اللحم الطري أو يذيب دماغ الضب كما يقال، ده مثل من شدة الحر، فيضعوا على الرمال المحرقة ووضعوا على صدر الصخرة العظيمة ويقول له: لا أدعك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وإله محمد، فما يزيد ذلك إلا استمساكا بدينه وثباتا على عقيدته، فلا ينفك أن يقول أحد أحد، فتمتزج مرارة العذاب بحلاوة الإيمان، فتغلب حلاوة الإيمان مرارة العذاب، فكأنما العذاب يصير عليه بردا وسلاما. هذا عن بلال. فما حال أسرة ياسر وزوجته وعمار؟ والأسرة الياسرية، عمار بن ياسر وأبوه وأم سمية أو الشهيدة في الإسلام، قد تحملوا من العذاب والآلام ما لم تتحمله أسرة. أما أبوه وأمه فقد مات تحت وطأة العذاب، وقد طعن أبو جهل عليه لعان الله أمه بحربة في ملمس العتبة منها فماتت، فكانت أول شهيدة في الإسلام. ثم لم يلبث أبوه أن لحق بها شهيدا في سبيل عقيدته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم يعذبون في الله، فما يملك لهم إلا أن يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فتكون هذه الكلمات المؤمنة بردا وسلاما على قلوبهم. وكان مما عذبوا به أنه كانت تحمى لهم الدروع من الحديد في النار فيلبسونهم إياها، ويطول العذاب بعمار بن ياسر حتى كان لا يدري ما يقول. أمه قتلت، أبوه قتل، فيظهر كلمة الكفر على لسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، ويجيء عمار ويبكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما وراءك؟ تبكي ليه عمار؟
قال شر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال كيف انظر إلى الرحم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال كيف كان قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عينيه بيده عليه الصلاة والسلام يقول إن عادوا لك فعد لهم بما قلت، هذا أمر مرفوع عنك العقاب عليه. ولهج بعض الناس بأن عمارا قد كفر، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قال كلا إن عمارا ملئ إيمانا من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه، واختلط الإيمان بلحمي ودمي. هذا في كتب السيرة، هذا في كتب السيرة لم نجده بإسناد متصل. أما ما صح في الحديث مسندا فهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم ملئ عمار إيمانا إلى مشاش، والمشاش رؤوس العظام، رؤوس الكتفين المرفقين، ويعني كل مواضع العظام والمراكز، يعني امتلأ بالإيمان حتى وصل إلى رؤوس عظامه، فتخلل الإيمان جميعا جسدي. وكان حينما يأتي يقول مرحبا بالطيب المطيب رضوان الله عليه، ثم ينزل الوحي بشهادة السماء على صدق عمار. قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فكانت الآية الكريمة إعدادا لهؤلاء المعذبين في الله، بأنه لا حرج عليهم إن جاروا. فكانت الآية الكريمة إعدادا لهؤلاء المعذبين في الله بأنه لا حرج عليهم إن جاروا الكفار بطرف اللسان. جاروهم يعني وافقوهم بطرف اللسان، لكن القلب مطمئن بالإيمان ما دام القلب عامرا بالإيمان، ورخصة يترخص بها من خاف على نفسه الهلاك. وغير هؤلاء من المعذبين في الله كثيرون، ولم تكن هذه البطولات في تحمل العذاب في سبيل العقيدة خاصة بالرجال، فقد أوذي في الله كثيرات من المعذبات في الله، وأظهرن صبرا وتجلدا وبطولة وتحملا، وذلك مثل زنيرة جارية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنها، كان يضربها حتى تكل يده وتتعب من الضرب. إيده هو بتكل وتتعب من الضرب، إيد عمر، ويشارك في الضرب أبو جهل، فما يزيد ذلك إلا تمسكا وثباتا على دينها رضي الله عنها. ومثل أمي عنيس أمة لبني زهرة، وحمامة أم بلال بن رباح، وجارية بني المؤمل من بني عدي بن كعب، والنهدية وابنتها، وكانت لامرأة من بني عبد الدار. وكان أبو جهل يقول ألا تعجبون إلى هؤلاء وأتباعي، لو كان ما أتى محمدا خيرا وحقا ما سبقونا إليه، أفتسبقنا زنيرة إلى رشد؟ قلت كما قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فقال الله أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وكذلك إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقنا إليه هؤلاء، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وإحنا نقول بقى لما علمنا قيمة هؤلاء عند رب العالمين في أي مسألة، أي بدعة من البدع، يقول لك الصحابة لم يعملوها، نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه، فهم أسبق الناس. بقت القاعدة، شوف الكفار إحنا قلبناها عليهم، الكفار بيقولوا إيه؟ لو كان خيرا لما سبقونا إليه، مش كده ولا لا؟ لو كان خيرا ما سبقونا إليه، إحنا بقى نقول إيه؟ على أي شيء لم يفعله الصحابة، بقاعدة لو كان خيرا لسبقونا إليه. هؤلاء المقدمون لا يتصور أن يسبق أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بخير على الإطلاق رضي الله عنه.
ثم يقول لك بعض الناس دلوقتي يقول لك انتوا بتقولوا بدعه ان نقول ما الصحابه ما عملوهاش. هو الصحابه ايوه يا حبيبي ما تعملش البذل ابي جهل. احنا بنقول بقى عكس ابو جهل, بنقول ايه؟ لو كان خيرا لا سبق, ما دام ما سبقوش مش هنعمله, مش هعمل حاجه لو ما عملهاش الصحابه, زعلان خلاص. فقال هنا نعم يا ابا جهل, يقول افتسبقنا زنيره الى رشد؟ قال نعم يا ابا جهل ولا كرامه لك, لقد سبقتك زنيره الى الرشد وبقي لها الذكر والتردي عليها ما بقي مسلم على وجه الارض, وبقي لك اللعن على كل لسان الى ما شاء الله. لقد ذهبت يا ابا جهل, لقد ذهبت يا ابا جهل الاحزاب والانساب وبقيت التقوى, وصدق الله ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وهذه القوى الروحيه الخارقه الخفيه التي اودعها الله في الاسلام وفي قلب المسلم المؤمن الصادق, هي التي جعلت المسلمين يصمدون امام جحافل اوروبا وجيوشها في الحروب الصليبيه التي اثارها التعصب المسيحي او النصراني على الاسلام والمسلمين, ممثلا في بطرس الفاسق, ولا اقول الناس ومشهود بطرس الناس الفاسق, ومن على شاكلتي من المسيحيين, والتي حاول فيها الصليبيون الاستيلاء على بلاد الشام وعلى بيت المقدس, وقد تم لهم الاستيلاء عليه 90 عاما او تزيد. خذوا بالكم حتى تعوا الى الان, يعني من 48 لغايه دلوقتي كم سنه احسبوا, ظل البيت المقدس تحت الحكم الصليبي لا يؤذن في اذان 90 سنة, لا يؤذن في اذان 90 سنة. دائما باذن الله النصر سيكون لمن؟ للمسلمين. اياكم ان تغتروا بالامور الظاهره, احنا طال الزمن طال الوقت يا عم, يعمل الحروب الصليبيه 90 سنة المناره خرساء, لا يوجد اذان ولا صلاه في بيت المقدس. انت على الاقل الان المساله يعني في صلاه وفي وتحت كنائس ايه وزاره الاوقاف الاردنيه ومش عارف الفلسطينيين, ويجوا من وقت للتاني اليهود يريدون التدنيس. لكن خلاصه المسجد يصلى فيه معهم يومين, بيصلوا 90 سنة لا اذان ولا صلاه ولا مسلمون يدخلونه في يد الصليب. التاريخ اللي يقول مش انا قتل لا حدث ولا حرج, بكتير له يقول له إن خيولنا كانت تغوص إلى ركبتيها في نهر من دماء المسلمين في إيوان سليمان ومعبد. مش كتب كده لجيدوفري دوفلورين كتب له الكلام ده؟ كتب للبابا جيدوفري دوفلورين كتب له كده, إن خيولنا كانت تغوص إلى ركبتيها في نهر او بحر من دماء المسلمين في ديوان سليمان ومعبد. ثم فتح الله علينا في عهد الناصر صلاح الدين رضوان الله عليه, فيقول لي بقى قال وقد تم لهم الاستيلاء عليه 90 عاما او تزيد, ولكن الجيوش الاسلاميه المظفره بقياده البطل الاسلامي الشهير الناصر لدين الله صلاح الدين الايوبي تمكنت من استرجاع بيت المقدس وبلاد الشام وردهم على أعقابهم خاسرين خاسئين. وقد أسر أحد ملوكهم وقائدهم الأكبر في المنصورة إحدى بلاد مصر, ثم لم تلبس الجيوش الإسلامية في مصر وفي الشام أن قهرتهم وأذلتهم وقذفت بهم في البحر, ولقنتهم الجيوش الإسلامية درسا لن ينسوا. وهذه القوى الخفية الكامنة في الإسلام, وذلك تجد بعض الكتاب الآن يوسف زيدان أو غيره طعن صلاح الدين, أصبح صلاح الدين من ضمن الرموز الأغراض التي يريدون إسقاطها الآن. وهذه القوة الخفية الكامنة في الإسلام التي جعلت المسلمين يستردون قوتهم بعد غزو التتار لبلاد الإسلام وتخريبهم البلاد وتقتيلهم العباد وقضائهم على مظاهر الحضارة الزاهية في بلاد الإسلام. وهذه القوى الخفية الكامنة في الإسلام التي حملت ملك التتار على الدخول في الإسلام, ولم يكن للمسلمين حينئذ حول ولا طول, وإنما كان الحول والقوة والغلبة للتتار جحافل. وبدخول في دين الإسلام دخل الكثيرون من التتار وأصبحوا دعاة للإسلام وحماة له بعد أن كانوا حربا على الإسلام والمسلمين. وصدق الله، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وصدق الله حيث يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهذه القوى الروحية الخارقة الكامنة في الإسلام وفي قلوب المسلمين التي جعلت الإسلام والمسلمين يصمدون أمام تكالب قوى الشر والبغي والعدوان عليهم في القرنين الأخيرين. وعادت الصليبية المسيحية كما كانت بل وأكثر مما كانت، وظهرت قوى شر أخرى غير الصليبية وهي الصهيونية المخربة المدمرة التي فاق تخريبها للبلاد وتقتيلها للعباد كل تخريب وتقتيل وتدمير في القديم والحديث. إن هذه القوى الروحانية الخارقة الكامنة في الإسلام وفي قلوب المسلمين هي التي ستجعل الإسلام يستعصي على كل نائل منه ويستعظم على كل من يريدون به شرا، وهي التي ستجعل المسلمين يصمدون أمام الأعداء. وسيستمر هذا الدين الحق والفئة المعتنقة له المنافحة عنهم حتى تقوم الساعة. وها أنا ذا قد بلغت، اللهم فاشهد. قلت رجل كاتب مروني لبناني اسمه فيليب هيتي، تكلم عن حضارة العرب، تكلم عن القرن الذي حدث في مجيء التطار ومجيء الصليبيين، لدرجة ذكر قال أن في أول هذا القرن أو في بدايته جاء التطار، ثم بعد ذلك جاء الصليبيون، وكاد أن يجتمع لمحو الأمة الإسلامية من الوجود. التاريخيون عملوا جعلوا العالم الإسلامي بين فكي كماشة هيقبض عليك ينهيك لا تتكلمون. أقولك لدرجة ابن الباحثين والناظرين في هذا التاريخ كانوا يقولون السؤال اللي بيراودهم: هل سيبقى هذا الدين بعد هذه الحملات؟ سيبقى؟ ده السؤال. هل ممكن يتبقى منه شيء؟ في نهاية القرن هزم التتار ودخل منهم من دخل في الإسلام، ثم بعد ذلك انهضم الصليبيون، ثم جاء المد العثماني وحصل انفتاحة كبيرة ودخلوا على أوروبا. يقول أصبح السؤال في نهاية القرن: هل سيقف شيء أمام المد الإسلامي؟ هذا دين غير قابل للموت ولا للفناء، من الممكن أن الأمة تضعف ولكن لا تموت، الأمة تنهزم ولكن لا تتفكك التفكك الذي لا يجمعه مرة وفجأة المارد يقوم. وهذا هو سر الرعب الموجود في كل الأوساط الوثنية والشركية والإلحاد، الرعب من قيام المسلمين. وأقول له أبوس إليك سيبو نايم المارد سيبو نايم نايم في بعض الأجزاء الجيل مخدر في مكان في هذا، فرقهم خليهم يشغلوا ببعضهم البعض، كله خايف من قيام، لأن حضارة اتحاد في عقيدة وحدة لغة وحدة كل الأشياء التي تجمع أمة موجودة عندك كده لا توجد. خلي بالك أمريكا تحمل عوامل تفكيكها، وذلك لازم تخترع عدو. أمريكا إن لم تخترع العدو ستكتفي بنفسها، وإن اكتفت بنفسها عوامل التفكك والتحلل فيها. قل لي بالله عليك جنسيات متعددة مش كده ولا لا؟ ألوان متعددة، أفكار متعددة، كل شيء في أمريكا قابلة للانفجار، لازم يعمل له عدو خارج الحدود ويبقى بيقاتل باستمرار، والمرتزقة عنده الجيش، لأنه لو قات وقفل على نفسه إلا يحدث يتفكر، يحمل عوامل التفكك في الداخل. ولذلك يسعى جاهدا لأنه يشغل الأمريكان، لأن الشركات عابرة للقارات هي اللي ماشية، الدولة كلها عبارة والكونجرس
المجلس الشيوخ ولا البرلمان والجيش، كل هؤلاء ما هم إلا ها يعملون لدى الشركات عابرة القناطر. أي حرب دي عشان شركة أدوية، دي عشان شركة البترول، دي عشان والشعب كله ديمقراطي، ده كله دي تمثيلية عليه، الشعب كله عبيد يعملون لدى هذه الشركات، وفي الآخر حزبين من الشركات العملاقة عابرة الحدود هم الذين يحكمون. لعبة الكراسي الجال الديمقراطي الجال بصيها لده رجع له تاني، بس فريقين بيلعبوا على الملعب واحد، مش زي عندك هنا عايز اعمل انتخابات اوه 30,000 بيلعبوا بيه وبفلوسهم برضو هم معلين. ثم قال توصيات وتمنيات وننهي بيها ان شاء الله. قال على المشتكى، بس بقى كلمات جميلة او هنسمعها مش محتاجة شرط. قال على المشتغلين بالسنن والاحاديث في كل قطر ومصر وما اكثرهم أن تكون بينهم رابطة تجمعهم ووشيجة توحد بين صفوفهم ومقاصدهم. كلمة رجل عالم واعي يريد أن ينصح ويا ليته يجد مستمعين. وما أكثرهم المشتغلين بالسنن والأحاديث في كل قطر مصر. ينبغي أن تكون بينهم رابطة تجمعهم ووشيجة توحد بين صفوفهم ومقاصدهم. والعالم الإسلامي من المحيط الهادي شرقا إلى المحيط الأطلسي غرب العالم كبير أوي، في جماعات كثيرة قائمة على خدمة السنة النبوية الشريفة. ولو أن هذه الجماعات تعارفت وتآلفت وتعاونت على خدمة السنة النبوية لكان من وراء ذلك خير كثير. إن خدمة السنة النبوية من هذه الجماعات المنتشرة في كل قطر ومصر يحتاج إلى التخطيط ووضع المناهج التي تتبعها في خدمة الأصل الثاني من أصول التشريع. وكلما كان التخطيط محكما وكلما كانت المناهج واضحة والسبل إلى ذلك محددة أثمرت هذه الجماعات المتعددة ثمرتها وآتت أكلها كل حين بإذن ربي. علماء الحديث في الهند مع علماء الحديث في المملكة مع علماء الحديث في مصر مع علماء الحديث في الشام مع علماء الحديث في الجزائر، هتلاقي كل بلد فيها علماء حديث كثيرون اجتمعوا وتواصلوا فيما بينكم. قال فلو أن هذه الجماعات التي قامت لخدمة سنة، ما بتكلمش عن الجماعات اللي هي الحزبية، بتكلم عن جماعات علمية يا أخوان وجامعات ومراكز ومساجد زي الزيتونة والأزهر وكده يعني. فلو أن هذه الجماعات التي قامت لخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لها لقاءات واجتماعات سنوية في كل قطر من أقطار الإسلام زي المجامع الفقهية كده، لكان من وراء ذلك التعارف وعدم التنافر والتعاون على هذا العمل الجليل. والله تبارك وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى فلا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأي بر أبر من خدمة كتاب الله تعالى ومن خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن علماء الحديث في العصور الأولى حققوا هذا التعاون وهذا التعارف عن طريق الرحلات المتعددة والشاقة في سبيل لقاء الشيوخ وتلقي الحديث وجمعه. إن علماء الحديث وأمثالهم قد ضربوا في باب الارتحال في هذا المضمار الشريف من لدن عصر الصحابة إلى أن تم جمع الأحاديث والسنن مسلا عليا لا تزال تعرفها لهم الأجيال المتعاقبة بالإعظام والإكبار، وهو أمر تمتلد به الأمة الإسلامية عن غيرها من الأمم. وقد رحل إبرة بالأمثلة المشهورة اللي انتوا عارفينها، وقد رحل سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري شهرا في سبيل سماع حديث ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهو الصحابي الجليل عبد الله ابن أنيس رواه البخاري في الصحيح تعليقا. وروي عن جابر أيضا أنه قال كان يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في القصاص، والقصص المقصة في الأعمال يعني، وكان صاحب الحديث بمصر فاشتريت بعيرا فسرت حتى وردت مصر فقصدت إلى باب الرجل فذكر القصة من أجل حديث. وأخرج الطبراني من حديث مسلمة ابن مخلد، شوف العلماء بعض أهل العلم لما يكتب ما بيراعيش النقاط دي، شوف هو لك ايه مخلد وضبطها لأنه ممكن يقرأ مخلد. خلي بالكم بص لازم تكون وانت بتكتب تكون ناصح للطالب اللي هيقرأ لك. قال أتاني جابر فقال حديث بلغني أنك ترويه في الستر على المسلم، فذكر الحديث. سبحان الله، انظر إلى حفظ هؤلاء على حديث واحد من الرسول. يعني واحد فيكم بعيد عنده مكتبة فيها آلاف الكتب وممكن ما بتحش ولا بيبص فيها، والمعرض اللي جاي يجيبه ويكمل. وعلى هذا الضرب الواضح وعلى هذه السنة الحميدة صار التابعون ومن جاء بعدهم من أئمة العلم في الحديث. روى الخطيب البغدادي عن عبيد الله بن عدي قال بلغني حديث عند علي فخفت إن مات ألا أجده عند غيري، فرحلت حتى قدمت عليه العراق. وروى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وأخرج الخطيب عن أبي العالية قال كنا نسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرضى حتى خرجنا إليهم فسمعنا منهم. انظر يعني الذين جاءوا من بعدين اتبعوا الصحابة، وكأنه يقول كما قال أبو مسلم الخولاني أظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا بي دوننا، كلا والله لنزاحمهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالا. قال وقال الشعبي في مسألة أفتى فيها أعطيناك بغير شيء كان يرحل فيما دون إلى المدينة. خد يا عم ابسط، أنا اديتلك من غير ما أكلفك حاجة، كنا بنسافر فيها دي، والسفر بقى مش في طيارة، والطيارة ديت يعني ساعة ولا ده عمر. وقد روى التاربي بسند صحيح عن بصر بن عبيد الله قال إن كنت لأركب إلى المصري من الأمصار في الحديث الواحد. فقال أبو قلابة لقد أقمت بالمدينة ثلاثة أيام ما لي حاجة إلا رجل يقدم عنده حديث فأسمعه. فإذا كان هذا حدث في العصور الأولى على قلة الظهر، الظهر اللي هو المركوب يعني، وقلة المال وبعد الشقة وعذاب السفر، فما بالنا لا يحدث بيننا التعارف. والتكلمين عن علماء الحديث الذين هم في الأقطار المتبعدة، فما بالنا لا يحدث بيننا التعارف والتعاون في هذا العصر الذي توفرت فيه وسائل الراحة في الأسفار، وقربت فيه وسائل الأسفار البعيد، قربت البعيد ويسرت العسير وأذهبت الكثير من عذاب الأسفار. اثنين، على هذه الجماعات التي تقوم بخدمة السنن والأحاديث النبوية أن تكون فيما بينها جماعات. كل جماعة تقوم بخدمة السنن والأحاديث في ناحية من النواحي. فجماعة مش ده بيحقق المتحقق ويخرج المتخرج، تلقى مثلا واحد عمل كتاب مثلا سنن أبي داود، روح التاني سنن أبي داود، ده كتاب لاعتصام اثنين أصحاب حققوه، مدرسة واحدة حققوا كتاب لاعتصام للتاب، أنا جيب ده ولا جيب ده، وده نفس المدرسة مش كده؟ في ايه بالظبط يعني؟ من قلة الكتب؟ فيقول هنا أهو قال فجماعة تقوم على إحياء كتب التراث الإسلامي في الحديث وعلومه، وجماعة تقوم على شرح كتب الحديث التي لم تشرح إلى الآن أو شرحت ولكن الشروح جاءت موجزة وغير وافية. ويأتي في المقدمة من هذه الكتب صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن النسائي وسنن ابن ماجه ونحوه. قلت لعبد الله الشيخ الأثيوبي رحمة الله عليه قام بعمل جليل في جمع شرح مسلم والنسائي وابن ماجه، وللأسف لم يكمل الترمذي. أقول وما زال المسند بكرا، والأمر في أظنه ممكن أن يكون سهلا وميسرا، لأن معظم الأحاديث قد شرحت في هذه الكتب، إضافة إلى شرح الكتب الجامعة غير المسندة، مثل شروح مشكاة المصابيح والجامع الصغير مش كده ولا إيه؟ وما شاكل ممكن يستعان بها، بس الناس يجعلوا لكل كتاب من هذه الكتب شرحا موسوعيا. هو يقول هنا ولكن الشروح جاءت موجزة وغير وافية. ويأتي في المقدمة من هذه الكتب صحيح مسلم، لأن عنده البخاري ده الحمد لله البخاري شرح شروحا متعددة، ومسند أحمد وسنن النسائي وسنن ابن ماجه ونحوه. قال وجماعة تقوم على دراسة، دول يتخصصوا في الشروح، وجماعة تقوم على دراسة الأحاديث المشكلة، سواء أكان إشكالها من حيث تعارض ظواهرها أو من حيث ما يبدو ظاهرا من مخالفتان العقول أو مخالفتان المشاهدة
أو مخالفتها لما جد ويجد من علوم فلكية وكونية، ويزيل الإشكال عن الناس حتى لا تعطي هؤلاء الأعداء فرصة للطعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول وتكوين رأي فيها موحد بعد الدراسة والبحث، ما يبقاش الأمر كل واحد يقول رأيه، لا، زي المجامع الفقهية ويناقشون هذه الآراء حتى يتفقوا على تكوين رأي فيها موحد بعد الدراسة والبحث والتمحيص والموازنة، وسيتوفر لهم ما لا يتوفر للأفراد. يعني أنت المجامع الفقهية تتوفر لها دراسات طبية ودراسات فلكية ودراسات مالية اقتصادية مهما كان العالم لا يستطيع أن يصل إليها وحده، وهذه تكون بين أيدي المتخصصين. وإذا احتاجوا إلى متخصص من علم ما يأتي يناقشه، يأتون به، طبيب يجي، علماء تحاليل يجوا، علماء فلك يجوا، ونتناقش مع العلماء كما يحدث في المجامع الفقهية، وأبرز ذلك ما يحدث عندنا في مجمع المنظمة اللي في جدة، بتأتي فيه هناك علماء من كل التخصصات غير الشرعية مشاركين في هذا المجمع، وذلك حينما يخرجون قرارا فقهيا يكون هذا القرار قريب جدا من القول الراجح، لأنه بني على أدلة قوية واستقراء تام ودراسة للأمر. معني قال وتكوين رأي فيها موحد بعد الدراسة والبحث والتمحيص والموازنة، وذلك حتى لا يتعرض الشباب الإسلامي اليوم لبلبلات فكرية بسبب ما يقع بين الكاتبين في هذه الأحاديث المشكلة من اختلاف في الجواب بناء على الاختلاف في الثقافة والاختلاف في التفكير. إن أعداء الإسلام، أو إن شئت فقل أعداء الأحاديث والسنن، ما هو أعداء الأحاديث والسنن أعداء للإسلام كده صراحة، إنما يدخلون إلى الطعن فيها من هذه الأحاديث المشكلة، وذلك كما رأيتم فيما ذكرنا من شبه. والشباب المسلم اليوم ليس عنده من الثقافة والعلم بالأحاديث ومن الحصانة الدينية ما يدرأ عن قلبي وعقلي وتفكيري هذه الشبه، وأولئك الشباب أمانة في أعناقنا نحن الشيوخ، وإذا تركناهم تتناوشهم هذه الشبهات وتلك التشكيكات فقد عرضناهم للفتنة، وأولئك الشباب هم ذخيرة الإسلام وعدته في المستقبل، فعلينا المحافظة على عقائدهم ما استطعنا، والحيلولة بينهم وبين أسباب الفتنة. ولذلك أنت تسمع أي شبهة تلاقي بعدين لك واحد عشان يجي في التلفزيون يعمل برنامج شو يعلمون أي دش، وممكن هو يزيد الطنبلة ويزيد الخراب خرابا على خرابه، ولا عنده علم بالموضوع ويقعد يتكلموا خلاص، ويجيبوا الواحد ينطحه جاهل وتبقى المسألة خراب على خراب. لكن لما يكون علماء متخصصون في هذه الامور تصدر وتدرسها بقى، مش نعمل بقى برامج شو اعلامي، ده يبقى علم حقيقي وينشر على الناس من خلال جهات رسميه مختصه حتى نوقف كل انسان عند حد. قال وجماعه تقوم على تيسير دراسه الحديث وعلومي على الشباب اليوم، واذا كان الطلبه المتخصصون في الحديث يصعب عليهم الرجوع الى مصادر الحديث الاولى. المتخصص نفسه لما تيجي تقول له تعالى نرجع للكتب وإلى قراءة كتب الشروح لاستعصاء فهمها عليهم، فما بالكم بغيرين ممن ليس من طلبة الحديث. وهنا بيحكي إشكالا موجود لدى الطلاب عنده في الجامعة، ولكن إذا كان طلاب الحديث المتخصصون لما بنقول يرجعوا إلى كتب الحديث والمصطلح القديمة بيجدوا صعوبة ويحتاجون إلى مؤلف معاصر، وكذلك إذا قلنا لهم ارجعوا إلى أمهات الكتب التي تعنى بشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمهات الكتب الكبيرة يجدون صعوبة ولا يستطيع أن يتعامل مع فتح الباري. فما بالكم بغيرهم ممن ليس من طلبة الحديث. قال وذلك بتأليف كتب أو كتيبات يراعى فيها عدم التعقيد في العبارة، ويراعى فيها كمان إيه؟ إشراقة الأسلوب وحسن البيان وجودة العرض حتى نحبب دراسة الحديث وعلومه. ثلاثة، ليه في المدارس العادية مثلا ما ينزلش حاجة زي مبحث كده في بيان كيفية تدوين السنة وكتابة السنة والكلام ده كله؟ أن تقوم جماعات من العلماء المتخصصين في السنة وعلومها والمشتغلين بخدمتها عن طريق الحب لها والاقتناع بفوائدها وجدواها، اسمع الكلام ده مهم جدا، أن تقوم جماعات من العلماء المتخصصين في السنة وعلومها والمشتغلين بخدمتها عن طريق الحب لها والاقتناع بفوائدها وجدواها بقراءة كتب الأحاديث، يعني مش بأمر أمر وظيفي، لا، حب بقراءة كتب الأحاديث والسنن على غرار ما كان يقوم به العلماء المحدثون في القرون الأولى. نبدأ نخلي مجالس الإيه؟ قراءة الحديث، ابتغاء وجه الله تعالى، لا رغبة في مال ولا في وظيفة. فهذا يقرأ صحيح البخاري بسندي ومتنه وبيان ما فيه من فوائد حديثية ويشرح غريبه وما فيه من فقه وعلم مختصر يعني، وتوجيهات تربوية واجتماعية وخلقية ونفسية. وذاك يقرأ صحيح مسلم بسندي ومتنه وما يشتمل عليه من الأسرار الحديثية التي تتبدى في المتابعات والشواهد، وما يشتمل عليه من الأحكام الشرعية والآداب الإسلامية، فتصبح عليه الثقافة منتشرة بين الناس. قال: وثالث يقرأ سنن أبي داود على هذا الغرار، ورابع يقرأ سنن النسائي على هذا الغرار، وخامس يقرأ جامع الترمذي على هذا الغرار، وسادس يقرأ سنن ابن ماجه ويحاول شرحها ما استطاع، وسابع يقرأ مسند أحمد بن حنبل، وثامن يقرأ سنن الدارقطني، وتاسع يقرأ مستدرك الحاكم، وعاشر يقرأ سنن البيهقي. وهكذا كل كتاب من كتب الحديث يقوم بدراسته حق الدراسة عالم خبير به. بس نجيبه من إيه؟ أو جملة من العلماء: ويا حبذا لو ألقيت هذه الدروس في الجوامع والمساجد التي يغشاها جميع الناس ولا يرد عنها أحد، لا تكون خاصة بأهلين يعود. وقد يسأل النساء فيقول: من أين يتعيش هؤلاء المنقطعون لدراسة الحديث؟ قال: والجواب أنهم يتعيشون مما كان يتعيش منه السلف الصالح من علماء هذه الأمة، وكانت الكثرة الكاثرة منهم ترى حرمة أخذ الأجرة على التحديث بل وعلى العلم. وكثير من الأئمة في التفسير والحديث والفقه والأصول وغيرها كانوا يرضون بالقليل وبحسبهم، يعني يكفيهم الأجر من الله والخلود مع الخالدين في جنات النعيم. هنا أحلنا على إيه؟ على ديننا وعلى تقوانا. ثم قال على برضو، في برضو ناس تعبان عنده شغل، على أن في أموال الكثيرين من المسلمين وفي خزائن الدول الإسلامية من أموال الزكوات وغيرها ما يقوم بهذا الواجب، ومن الأموال التي فرضت عليها على الدول الإسلامية من بركات الأرض، يقصد البترول، من بركات الأرض والسماء، ما يجعل هؤلاء العلماء في رغب من العيش وبحبوحة في الحياة. قلت: وللأسف وقعت هذه الأموال أموال أغنياء بلاد المسلمين مع حسن ظن المنفق، يعني حسن ظننا في المنفقين، للأسف أحسن الظن لبعض الجمعيات وغيرها التي أخذت الأموال ومولت بها جماعات حزبية لأغراض سياسية، وأصبح المال مال سياسي. ما دي المصيبة، هي دي المصيبة اللي احنا وقعنا برضو فيها. مش عايز أذكر عن أنا بعاني من هذا الأمر وعارفهم، يعني هي دي المصيبة إن أنا بتكلم من وراء الكواليس. فقال: بل وفي الأموال المخصصة للجماعات للجامعات الإسلامية وما أكثر ما يقوم بحاجات هذه الجماعات من العلماء، وإن خدمة كتاب الله وخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوجب الواجبات على الدول الإسلامية وعلى الجامعات الإسلامية. أربعة: أن تقوم كل جامعة من الجامعات الإسلامية بتفريغ جماعة من العلماء الكبار المخلصين لخدمة كتاب الله وخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن توفر لهم كل وسائل الراحة المالية والنفسية والمعيشية، وذلك على غرار ما تصنع الدول غير الإسلامية في رعاية أعضاء المجالس العلمية وتهيئة كل الوسائل لعلمائهم الكبار المتفرغين للدراسة والبحث، فمن ثم عظم إنتاجهم وكثرت مباحثهم المفيدة وأثروا العلم إثراء نافعا عظيما. إن الجامعات الإسلامية وما أكثرها بوضعها، دي بقى الكلمة الشديدة اللي أثرت فيا، ولذلك قررت بعدها على طول أن أقرأ كلام الشيخ محمود شاكر. قول لي: ما أنت ناويها من الأول، بس هي إيه؟ لصيقة. إن الجامعات الإسلامية وما أكثرها بوضعها الحالي
لن تخرج عالما يرجع إليه في العلم في أي فرع من فروعه. حكم قاسي جدا 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 قاله الشيخ وهو المتخصص المتمكن، كلام خطير من عالم متبحر متخصص يعيش عاملا في قيادة العمل الجامعي، فهي شهادة لها وزنها، شهادة لازم المسؤولين يشوف هذا الكلام، كلام له وزنه، ونحن للأسف نعيش آثارها. شوفوا ليه، اسمع، إن الجامعات الإسلامية وما أكثرها بوضع الحالي لن تخرج عالما يرجع إليه في العلم في أي فرع من فروعه، والقضاء والفتوى والخطبة حتى الوعظ، وذلك لأن الدراسة فيها لم تقم على دراسة العلم للعلم كما هو الشأن في العصور الإسلامية الذهبية الأولى، وإنما أطحت الدراسة في الجامعات تقوم على خطف العلم خطفا، وذلك لإيجاد جيل من المدرسين والموظفين الذين يشتغلون في وظائف الدولة. بس إن الكثير من المتخرجين اليوم من الجامعات الإسلامية لا تؤمهم إلا الورقة شهادة، أو إن شئت فقل الإجازة أو الشهادة التي تهيئ لهم العمل في الدولة. وماذا تعني الساعات؟ هي هنا الصواب تغني ساعات، وماذا تغني ساعات أو سويعات في دراسة علم من العلوم تحتاج دراسته دراسة تحقيقية إلى سنوات؟ بل ماذا تغني المذكرات التي عم داؤها الجامعات الإسلامية؟ ولا أستثني كيف تغني عن الكتب المطولات إلا كما تغني الذبال عن المصباح والوشل عن البحر. إن من الشجاعة الأدبية والفضيلة الإنسانية أن تراجع الجامعات أنفسها في مناهجها وفي طريقة تدريسها وفي الغرض من إنشائها. وأذكر القائمين على هذه الجامعات ولا أستثني بمقالة الفاروق عمر رضي الله عنه في خطاب لسيدنا أبي موسى الأشعري في القضاء وآدابه: ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس ثم هديت فيه إلى رشدك أن تراجع فيه نفسك، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. أو كما قال: وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كتبه خادم القرآن وعلومه والسنة وعلومه الدكتور محمد بن محمد بن أبو شهبة رحمة الله عليه. القسم الثالث لا علاقة له بالشيخ أبو شهبة، وإنما هو مزيد في الكتاب. هذا يكون قد انتهى الكتاب، والأمر الذي اتفقنا عليه أن نقرأ عليكم مقدمة الشيخ محمود شاكر في أسرار البلاغة، مش كده؟ هي إن شاء الله مش طويلة بإذن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعد، وصلنا إلى الفقرة الثانية عشر، وهي قول الشيخ: لقد أقام الله تبارك وتعالى للدفاع عن ديني وإظهار محاسنه وفضائله والدفاع عن كتابي وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من علماء هذه الأمة الإسلامية في كل عصر ومصر من دحض هذه الشبه التي أوردها أعداء الإسلام على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الطائفة القائمة على الحق والمنافحة عنه لن يخلو منها عصر من العصور، قاعدة لن يخلو منها عصر، كما هي سنة الله في الأكوان. ما هي سنة الله في الأكوان؟ أن الحق لا بد له من أنصار وأعوان حتى ولو ظهر الباطل على الحق، يعني ظهورا مؤقتا يعني، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكن في النهاية بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه يعني يجعل الدماغ يشق إلى نصفين فيدمغه فإذا هو زاهق تنتهي حياته. قال: وكثر ناصرو الحق. وهذه الطائفة القائمة على الحق والناصرة له، وذلك حسب ما صدع به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، روى البخاري ومسلم وغيرهما بسنديهما عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وفي رواية لمسلم بلفظ: لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس. وروي أي صاحب الصحيحين في صحيحيهما بسنديهما عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة، يعني جماعة من الأمة، جماعة أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قال: والمراد بالظهور الظهور بالحجة والبرهان، لأنهم قد يكون في زمن من الأزمنة المسلمون يعني مشتتين ومتفرقين ولا يوجد لهم نظام جامع ويكونون مستعمرين وما شكل ذلك، والسلطة الزمنية السلطة السياسية تكون للكفار، وهذا ورد في عصور كثيرة. إيه المانع؟ فقال: والمراد بالظهور الظهور بالحجة والبرهان، هذا هو المقصود، إن الحق عالي بالحجة والبرهان. ما أنت ممكن يكون الكفار يحكمون الأرض وهم أقوى قوة في الأرض كما يحدث مثلا في زمان الناس اليوم، طيب ومع ذلك هل ما هم عليه من باطل ظاهر؟ أبدا. من يقول هذا؟ الباطل باطل ولم يكن إنسان واخد حقك وليس معه حجة على هذا. أنت صاحب حجة وحجتك ظاهرة ومعك أدلة ومعك براهين إنه واخد الأرض بتاعتك، يعني مثلا واحد خد بيتك وأخذها بالقوة وأنت معك حجة ومعك عقد ومعك أمور مسجلة ولكن لا تستطيع أن تنفذ نظرا لأنه عادي ولأنه ظالم ولأنه مغتصب، هل الاغتصاب جعل حقه ظاهرا؟ لا، هذا ظهور شكلي ظهور سطحي، لكن حين ما يحق الحق سيأتي من يطرد ويعطيك حقك. ليه؟ لأن حقك ظاهر. معايا دليل على هذا الكلام؟ ولكن واضع اليد هذا مغتصب ويده عادية، يد عادي. فهنا قال: والمراد بالظهور بالحجة والبرهان، وهذا الظهور في كل عصر وزمان ومكان قاعدة. هل التعديد له حجة فوق التوحيد؟ مستحيل. هل الإلحاد له حجة أقوى تظهر على حجة الإيمان بالله واليوم الآخر؟ أبدا. إذن الحجة مع أهل الحق في أي زمان كنا ضعفاء أو كنا أقوياء، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. هذا أمر ظاهر في أيام الرسول، نعم، في أيام الصحابة، نعم، في أيام الخلفاء، نعم، في أيام الدول الكبرى الإسلامية، نعم، في أيام التتار، نعم، في أيام الصليبيين، نعم، الحق ظاهر، ديننا الأعلى من ناحية الظهور بالحجة والبرهان. إن لم يكن كذلك فلماذا يسعون جاهدين وينفقون أموال خارقة ومستشرقين من أجل أن يضعف حديثا عندك، من أجل أن يقوم بخدش البناء العظيم الذي آل إليكم من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. دين نزل على رجل أمي في بيئة أمية، في يعني بيئة ليست متمدينة أصلا، هذه الأمة غير المتمدينة استطاع أن يخرج منها رجل معه دين كامل في كل شيء، في الاعتقاد كامل، في الأخلاق بنيان متكامل، في التشريع كامل، في المعاملة الدولية، في الاقتصاد متكامل، على يد رجل أمي في أمة أمية غير متمدينة صدرت هذا العلم للأمم المتحضرة وأصبح هذا العلم حاكما على الأمم المتحضرة كالفرس والروم وغيرهما. أي عظمة اليهود. ثم يأتي بعد ذلك الأوروبيون حينما وصلوا إلى عصر الصناعة، وهو يعتبر بالنسبة لهم عصر الصناعة، العصر الصناعي هذا يعد عند الأوروبيين هو كمال ما في تاريخهم. كانوا قبل ذلك همجا هامج، وكانوا يتقاتلون على الإقطاعيات والنبلاء وحروب بينهم، وكانوا متخلفين، وأعظم شيء عندهم يعني ترتفع إليه وتشرئب الأعناق يقول لك علم اليونان، يقول العلم الفلسفي اللي عند اليونانيين فقط في أوروبا، لا يوجد أكثر من هذا، لا فلسفة قديمة ولا أي حضارة، غير أن الله تبارك وتعالى أتاح لهم قضية العصر الصناعي حينما قاموا على العلم التجريبي بعد سقوط المنطق الأرسطي ومنطق العلوم اللي قام على علوم المسلمين برضو، ما هو الذي هدم المنطق الأرسطي العقيم علماء المسلمين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وقام عليه على أنقاض العلم الايه اللي هو منطق العلم التجريبي. إذا معنى ذلك يقوم هؤلاء بعد ذلك بعد أن أصبحوا عندهم مصانع وعندهم طائرات وعندهم قاذفات وعندهم أسلحة وعندهم ودرسوا في مسألة تفجير الذرة وأمور خارقة، ومع ذلك يسعون وينفقون الأموال الهائلة من أجل أن تقوم مؤسسات لدراسة القرآن والسنة من أجل نقدها. إذن هم خائفون، هم مرتعشون من هذا الدين، لأن القضية مش قضية قوة أشخاص ولا قوة سلاح ولا قوة مال، قوة دين متكامل يشمل سياسة الدنيا من أجل الوصول للآخرة والتفسير لكل شيء. يعني أنت لما تيجي تنظر حتى فيما يقال عنه الميتافيزيقا اللي ما وراء الطبيعة الغيب، هتجد العالم يكون عالم فيلسوف كبير جدا زي أرسطو طليس ولا أفلاطون ولا فيثاغورس، عالم رياضة كبير جدا ودماغه خارقة، أول ما يجي يستدبر هدي الله ويفكر بعقله الخارق يجيب كلام من أعبط ما يكون. عيل صغير في مدرسة القرآن يضحك عليه يقول له انت ايه الحاجات العبيطه اللي انت بتقولها دي. يعني انت لو مسكت كتاب قصه الايمان ذكر في قصه الفلسفه في البدايه وافكار الفلاسفه الكبار والتطور الفلسفي في قضايا علم الغيب ونظره الانسان للوجود وما وراء الوجود، تجد اشياء العبط ده وينسب الكلام لأسماء كبيرة جدا لأنه استدبر رسالات الله. حينما يدخل العقل مهما كان صاحبه في هذه القضايا يضرب الضرب عشوائي، يبقى الطفل أضرب. فتأتي بقى الرسالة الإسلامية أكمل مما عند اليهود وأكمل مما عند النصارى وأكمل بكل تصور كامل عقدي لكل شيء وإجابة على كل الأسئلة على لسان رجل أمي في أمة أمية، يضرب الفلاسفة في مقتل كل. فحينئذ حينما يريدون القضاء على هذا الدين ينفقون ويسعون ويجاهدون، وفي الآخر يريدون أن يخدش حديث أصلي حديث الزواب، أصل حديث معنا لم يأتي بها من عند نفسه وإنما أتى بها عن طريق تلمذت عبد الله بن سبأ والقدماء برضه، يعني لم يأتي برضه الغربي بشكل من عند نفسه وإنما هذا الأمر مسلم، هو حياته كلهم أي مع السرقة، القضية كلها سرقة ليس إيه. فأنت تشوف الوقت الرجل ترامب عايز يقولك أنا أخذ بترول فنزويلا، ناس عايشة على السرقات لصوص. فإذا حتى في الفكر وحتى في المناقشات العلمية هم لصوص. المهم أن الظهور ليس ظهور قوة عسكرية وليس ظهور قوة مادية وإنما الظهور ظهور الإيه الحجة. فقال هنا والمراد بالظهور الظهور بالحجة والبرهان، وهذا الظهور في كل عصر وزمان ومكان في القوة والضعف. وقد ينضم إلى الظهور بالحجة
الظهور بالقوة والسلطان كما كان الشأن في العصور الأولى ممكن، ومن الممكن أن ينفك السلطان عن الحجة والبرهان. قال: وقد مكثت دولة الإسلام وهي صاحبة السلطان في العالم 12 قرنا أو تزيد. خدوا بالكم عشان تبقى واخد بالك، الأمة الإسلامية ظلت قوية مسيطرة 12 قرن، يعني 1200 سنة. يعني القضية ما هيش كانت طفرة 10 20 100 سنة 200 لا. قال: حتى دب إلى الأمة الإسلامية ما دب إلى الأمم قبلها من الفرقة والانقسام، وتلك الأيام نداولها بين الناس ونحن نعلم الأسباب. الأسباب واضحة بما كسبت أيديكم. يقول: حتى دب إلى الأمة الإسلامية ما دب إلى الأمم قبلها من الفرقة والانقسام وعدم الاعتصام بحبل الله، فكان ما كان من انحلال هذه الأمة وضعفها حتى صارت نهبا مقسما بين الأعداء، يعني جنينة منهوبة مقهورة. وهي الأمة قد صحت من نومتها واستيقظت من غفلتها وتخلصت من قيود الأسر والاستعباد ومن سلطان الغاصب المستبد. يبقى بيتكلم بقى بعد زوال الايه؟ الاحتلال الاوروبي. قال: وما من دولة من دول الاسلام الا وقد اصبحت مستقلة واصبح امرها بيدها والحمد لله. وكنا نرجو ان تتوحد الصفوف وتجتمع الكلمة وتعتصم هذه الدول بحبل الله، ولكن لا زالت بينها الفرقة والانقسام، بل وصل الأمر أن بعض المسلمين صار يقاتل البعض الآخر. بعد ما الاستعمار مشي أصبح المسلمون يقتلوا بعضهم إيه؟ بعضا هم، يعني قاموا بالإيه؟ يعني بالمهمة. بل وصل الأمر أن بعض المسلمين صار يقاتل البعض الآخر ويشكل في وجه السلاح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهو القادر وحده سبحانه، هو القادر وحده. ولذلك علينا بالدعاء لله أن يوحد المسلمين وأن يجمع قلوبهم على كلمة سواء. فقال: فهو القادر وحده على أن يرأب الصدع ويجمع الكلمة ويوحد الصفوف سبحانه. وحينئذ لو حدث ستعود للأمة الإسلامية عزتها وقوتها، ويعود لها سلطان والمرغوب في الأرض. ولذلك الأعداء لا يريدون لنا أن نجتمع، يسعون دائما إلى أن يفرقون، يسعى الجاهدين إلى تقسيمنا، لأن اجتماعنا ليس فيه مصلحة. وروى الشيخان عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا تزال عصابة من المسلمين، عصابة بمعنى جماعة ليست كلمة سيئة، يعني متعصبين للحق، وقد يكونوا بمجموعة متعصبة للباطل. والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر في الأرض: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، يقصد أصحابه صلى الله عليه وسلم. ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. ناوأهم المناوأة بمعنى المعاداة. قال: وروى مسلم في صحيحه بسنده عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وروى عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: وقد حرصت على ذكر هذه الأحاديث المبشرة كلها حتى لا تسرب اليأس إلى قلوب بعض المسلمين لما وصلت إليه حال الأمة الإسلامية من الضعف والتفرق والانقسام. احذروا أن تصلوا إلى اليأس، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال: واليأس من رحمة الله ومن تدارك هذه الأمة، من تدارك الله لهذه الأمة، ليس من خلق المسلم. اليأس ليس من خلق المسلم، بل يقول: ولا من خلق المؤمن. وصدق الله في حكايته لمقالة نبيه يعقوب عليه السلام: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. روح الله معنى إيه؟ رحمة الله تعالى.
قال ولذلك كان اليأس من رحمة الله يعد من الكبائر والعياذ بالله. قال ولتكون مثبتة لقلوب المؤمنين. تمام؟ يعني هو ذكر هذا من أجل ماذا؟ حتى لا يتسرب اليأس إلى قلوب بعض المسلمين. ولتكون هذه الأحاديث مثبتة لقلوب المؤمنين المجاهدين والمضحين بأنفسهم في سبيل الدين الحق، دين الإسلام والدعوة الحق، الدعوة إلى الله. وذكر هذه الأحاديث المبشرة لتكون مثبتة وحاسة، معطوفة على مثبتة، وحاسة لهم على الاستمرار في هذا الطريق الواضح المبين مهما نزل بهم من بلاء ومهما صادفوا من عقبات. قال وقد اختلف في المراد بهذه الفئة الثابتة. مين بقى الطائفة المنصورة؟ ما هي الطائفة الظاهرة؟ قال وقد اختلف في المراد بهذه الفئة الثابتة على الحق. فقال الإمام الجليل البخاري هم أهل العلم. وقال الإمام الجليل أحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال الإمام القاضي عياض إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. واخدين بالكم؟ قال وقال غيرهم غير ذلك. فمن ثم نرى أن كل طائفة من طوائف أهل العلم حاولت أن تبين أنها هي المعنية بالأحاديث. إذا الشيخ تفقه في المسألة وقال كل البخاري قال أهل العلم، خصصهم الإمام أحمد بأنه أهل الحديث، خصصهم القاضي عياض بين فسر، ما لم يخصص فسر، وقال أحمد أراد أهل الحديث لأن أهل الحديث هم أهل السنة والجماعة، فأخرج منهم المبتدعة، والمبتدع لن يكون من هذه الطائفة الظاهرة. ظاهرة بإيه؟ ما لو جيت قلت إيه؟ إن المعتزلي ظاهر، لا. الله لا يظهر هذا المذهب لأنه مذهب خبيث، الله لا يظهر مذهب الخوارج، ولذلك كلما ظهر منهم قرن قطع حتى يكون آخرهم في إعراض الدجال. فإذا هنا لابد من أن يكون الظاهرون هم الذين يمثلون اعتقاد الصحابة، اعتقاد القرآن والسنة. خلي بالك، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. أنا عندي الآية بتقول إيه؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، العلم والعمل، الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، قال له يظهر الحق. طب لو كانت القضية فيها بدعة، البدعة ما تظهرش، البدعة أهلها غير ظاهرين حتى وإن تقتقت بهم البغال، مش كده ولا لا؟ والبرازيل أبى الله إلا أن يجعل ذلها المعصية في وجوههم، لن يرفعهم رب العالمين. يبقى احنا لأن القضية ليست أشخاص، القضية دين حق هو الذي يظهر. فقال والحق وما قاله الإمام الجليل النووي في شرحه لصحيح مسلم قال، قال الحافظ نقلا عن الإمام النووي مع بعض الزيادة، يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، بس بشرط يكون الاعتقاد موافق للحق. صح. هؤلاء بقى ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومفسر ومحدث وقائم بالأمر بالمعروف وناهي عن الناهي عن المنكر وزاهد وعابد، لأن كل هذه الأمور تختلف باختلاف طاقات البشر وتوجهات البشر. هذا مفسر ولكنه على الحق، هذا محدث ولكنه على الحق، هذا قائد جيوش ولكنه على الحق، هذا أمر بالمعروف وناهي ولكنه على الحق، هذا رئيس دولة ولكنه اعتقاده على الحق، هذا الرجل واخدين بالكم زاهد عابد ولكن اعتقاده على الحق. قال ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، فهذا في سيبيريا وذاك في جنوب إفريقيا وذاك في الهند وذاك في مكة، ليس معناها أن يكونوا تحت إمامة رئيس واحد وتحت راية واحدة. فقال قال بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد، طبعا كما اجتمعوا في عصر الصحابة، وافتراقهم في أقطار الأرض كما تفرقوا فيما بعد، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض منه دون بعض، يكونوا مثلا في منطقة في القاهرة او في منطقة في اسوان او في منطقة في طرابلس او في منطقة في وهران او في منطقة في الجزائر او في منطقة في قاعدين في الهند مع الجماعة بتوع الحديث في مكة متفرقين او مكتفين ولا ايه؟ قالوا ان يكونوا في بعض منهم في بعض البلد او دون بعض، ويجوز اخلاء الارض كلها منهم. لا من بعضهم اولا فاولا يقلوا يقلوا الى ان لا يبقى الا فرقه واحده ببلد واحد. فاذا انقرضوا جاء امر الله، اذا انقرضوا جاء الحديث بيقول ايه؟ حتى ياتي امر، لو انقرضوا خلاص يبقى الساعه جايه. واضح؟ قلتم وارى والله اعلم، ليه تعليق هنا لن يخرج عن تفسيري، ارى والله اعلم ان هذا الحديث لا يخرج عن قولي عليه الصلاه والسلام لا تجتمع امتي على ضلاله. اربط ده بده، لانه لو حدث واجتمعت الامه على ضلاله لما كانت خير امه اخرجت للناس، ولو حدث هذا واجتمعت على ضلاله ولم تكن خير امه اخرجت للناس، فحينئذ سيحتاج العالم الى من ياتي بوحي جديد كنبي من اجل ان يقيم الحجه الرساليه، لان الامه لن تستطيع ان تقيم الحجه الرساليه في امر من الامور لانها بدلت وغيرت واجتمعت على الضلاله. وهذا لا يكون لماذا؟ لان الرسول عليه الصلاه والسلام هو خاتم النبيين، بما ان اذا فالرسول قال الله عنه وخاتم النبي، فلا نبي بعده، فكانت الامه في مجموعها يستحيل ان تجتمع على ضلاله. تمام؟ وان وجد شيء من الضلال في كل واحد، ممكن لما نيجي ننظر للناس ممكن عندك شيء من الفسق الفجور حب الدنيا كذا، مش حد فينا معصوم، الا انهم لا يجتمعون على ضلاله. فاذا فهمت هذا فهمت قوله عن الطائفه المنصوره حسب كلام الامام النووي. وقد يجتمع الهدى كله في مجموعه كبيره يحكمها امام مهدي، كما حدث في عصر الاصحاب اللي هي الخلافه الراشده والقرون الاولى. وقد تنتشر صفات هذه الطائفه في متعددين بعد ذلك حينما تتفرق الامه على مستوى الارض، فيكون هؤلاء عبادا واولئك محدثون واولئك امرون بالمعروف ناهون عن المنكر، واولئك رجال سياسه يحكمون البلاد او قوى جيوش، ولكن كل اصل له من يحمله وينافع عنه وهو ظاهر حتى لا تضيع الشريعه. هذا قائم في التفسير، هذا قائم في الحديث، لكن الكل على اعتقاد ايه؟ واحد، لانه لا يجوز للمبتدع ان يكون بدعته هي الظاهر الذي قصده الرسول صلى الله عليه وسلم، لان هذا تفسير لقول الله تعالى ليظهره على الدين كله، فلا يظهر الا الدين الحق بجزئياته وبتفاصيله فضلا عن اصوله التي جاء بها كل الانبياء والمرسلين. هذا اراه انه يعني يكون في شيء جامع، لان ربطنا الحديث بقوله لا تجتمع امتي على ضلال. والله اعلم، انا ما اتيت بجديد كلامي في شيء من التفصيل لما الكلام وحاولت بس اوضحه. قال ان شرف الدفاع عن كتاب الله وعن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدانيه اي شرف، والشيء يشرف بشرف موضوعه، ولذلك وكلام الله تبارك وتعالى هو اشرف الكلام، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اشرف الكلام بعد كلام الله، ولذلك كان علم العقائد اعظم العلوم. لماذا؟ لانه موضوعه الله، تكلم عن ربوبيه الله، الوهيه الله، اسماء الله، صفات الله، وشرف العلم بشرف المعلوم، فالمعلوم اشرف المعلومات، مش كده ولا ايه؟ نعم. قال ان هذا الشرف لا يدانيه شرف من نسب او جاه، اعلموا ايها يا طلاب العلم قيمه العلم الذي تعكفون على دراسته، حتى لا تتدنوا وتقبلوا الدنية في دينكم. الدين أعظم من أي شيء. اوعى تساوم على الدين مالا أو سلطة أو أي شيء. اوعى. يقول إن هذا الشرف لا يدانيه شرف من نسب أو جاه أو مال، ولو كان مال قارون أو منصب إمارة أو وزارة، إن هذه كلها ما هي إلا أعراض زائلة وفانية. أما المنافحة عن كتاب الله، العلماء الذين ينافحون الطائفة المنافحة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المنافحة عن كتاب الله وعن سنة رسول صلى الله عليه وسلم فهو أمر باق دائم. السلطة بتروح، الفلوس بتروح، الدنيا بتروح، لكن الباقي والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، مش كده ولا لا؟ الباقيات هي الباقية. فقال أما المنافحة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أمر باق دائم، ومن أعظم السبل الموصلة إلى الجنة. ليه؟ لأن هذا ميراث الأنبياء، أنت تعمل عمل الأنبياء وكفى به شرفا، كفى بهذا العمل شرفا. واحد بيعلم الناس القرآن، طب هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمله، وأن أتلو القرآن، مش كده؟ لما بتعلم الناس الحديث، ما بتعلم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حسب من كده؟ في شرف أفضل من كده؟ فقال وأرجو أن تعوا ذلك يا أهل العلم بعامة ويا أهل الحديث بخاصة. إن المنافحة عن كتاب الله تبارك وتعالى وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي نوع من أنواع الجهاد، بل هو أشرف الجهاد، كما صدع بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حينما قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال ويدخل في جهاد الكفار بالألسنة الجهاد بالقلم بالكتاب أو بالمقال، ألا ما أشد حاجتنا معاشر المسلمين في هذا العصر الذي تقوم فيه المجاهدة بالكتاب وبالمقال، مقام القتال بالنفس وبذل المال، والذي تكالبت فيه على المسلمين عوامل الشر والإثناء، والذي أصبح التصارع فيه بالكلمة حتى أصبح لها أي للكلمة شأن وأي شأن، عن طريق الصحافة حينا وعن طريق المذياع الراديو حينا آخر وعن طريق التلفاز حينا ثالثا. قلت يا شيخ لم تدرك زمن وسائل التواصل الاجتماعي، ده أمر أصبح أخطر بكثير. قاعد في بيته شغال، يعني قاعد في المواصلات وشبعت بورة المية وشغال، بيبعت خراب اسود مش كده وشقوق. إن من أعجب العجب، وهذا الأمر خطير، يعني ربنا سبحانه وتعالى إن كان آباؤه وأبناؤه وإخوانه وعشيرته وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربطوا بقى، استعد أنت بقى للي جاي لك. ولذلك أنت في معركة مع أعدائك، قضية مسألة حب، هو أحب الدنيا أكثر من حبك لله ولرسول الله ولجهاد في سبيله، هيبذل المجهود بقى الصراع بين محبين، محب للدين لله وللرسول، وفي محب للدنيا وللتجارة حينما ينتصر عليك اعلم أن حبه هو غلب محبتك، فأي الحبين أبقى؟ أي الحبين أعظم؟ إن كان العدو المحب للدنيا ولزخرفها ولمالها ونسائها زين للناس حب الشهوات إلى آخره، هو دخل معك في هذه المعركة، المسألة مسألة محبة بين محبين، محب للدنيا ومحب لخالق الدنيا. إذا انتصر محب الدنيا على محب خالق الدنيا فاعلم أن حب محب الخالق حب مدخول، حينما ننهزم هذا أمر يدل على أننا ما بتكلمش عن هزيمة ثم عقوة فيئة، لا أتكلم عن الهزيمة التي تظل، هذا الله لا يظلم أحدا،
ولكن رب العالمين لن يجامل أحدا ولا يستحي من الحق. ورب العالمين قد تقول هذا دين انصره يا رب، وسبحانه وتعالى لا يستفيد منكم شيئا على الإطلاق، وإنما القضية قضية اختبار. ولولا كلمة سبقت من ربك ها لقضي بينهم بالحق، ولكنه جعل امتحانا واختبارا، ولن ينهي إلا إذا شاء في الوقت الذي قدره. والكل في النهاية جنة ونار، إنما هي أعمالكم أحصي عليه ثم هو فيها ووفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالقضية وبنو إسرائيل في يوم من الأيام لماذا نكل بهم؟ مع أن بني حتى لما تيجي تنظر من عصر مثلا قبل المسيح اليهود منكل به، وجاء المسيح وظلوا منكل به، مع أنهم كانوا في يوم من الأيام ها اختارهم على علم على العالمين. طب لماذا أطال هذه الفترة شأنه؟ في هذه الفترة يقوم الكفر في أرض لا يقوم. إياك أن تظن تقول يترك الكفار، ما يترك الكفار، ما تنظر للتاريخ السابق. لابد أن تفهم سنة الله في الكون. القضية يبلو ولكن ليبلو، ولو شاء الله لانتصر منهم. قال أمر كن فيكون، كل كفار تموت، لكن رب العالمين يقول لي ولكن ليبلو بعضك. قضية ابتلاء، انت حب قدام حب، وريني بقى اي حب هو الذي سينتصر. حينما ينتصر حبهم هم، اذا عبدة الدنيا والمحبون لا انتصروا على عبدة الواحد الاحد. العيب ليس في المعتقد، وانما العيب في الحب المدعي. هذه القضية. وذلك قل ان كان اباؤكم الى اخره فتربصوا، لانك حينما يهتد الحب في القلب حينئذ يضعف كل شيء في يدك، فلن تؤتي ما أمرك الله عز وجل به على الوجه الصحيح. هذا هو المقصود من الكلمة. فقال وأرجو قال ويدخل في جاد 13 13 إن من أعجب الأعجب أن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يزالان من القوة والثبوت، بقاش الثبات، الثبوت والحقية والصلابة. ينفع الاثنين، نقول الثبات والثبوت، لكن ثبوت القرآن انه من عند الله والسنة هذا الذي نتكلم عنه، مش الثبات امام الاعاصير، هو ثابت. لا يزالان من القوة والثبوت والحقية والصلابة التي تكسرت عليها شبه الملبسين واباطيل المبطلين وتأويلات الجاهلين كما كان منذ 14 قرنا. لم يعتريهما شيء من الضعف أو الوهن أو الرخاوة. خدوا بالكم وقولوا اسمعوا عشان تعوا. الناس دي حزدكوا ليه؟ ليه؟ ولد الرسول 571 من الهجرة تقريبا. طيب يعني بعد رفع المسيح بكم سنة؟ 500 قرن. 500 سنة، 5 قرون فقط عمر الدولة العثمانية. وحينما جاء، بل قبل مجيئه بقرون، والبشرية تعاني من ضياع أصول الكتب السابقة، قعدت أبيع الأرض. شو دي بالكو؟ تعاني البشرية من ضياع أصول النبوات، ويعانون من تحريفها، خاصة الإنجيل الذي أنزل على المسيح متأخرا، مش كده ولا لا؟ وانظروا الآن، لا أقول إلى القرآن الذي نزل غضا طريا كما نزل بعد 14 قرنا من الزمان، القرآن الذي يقرأ عليكم بنفس، لا أقول الحروف، كيفية القراءة، إشمام، حتى الإشمام، طريقة القراءة موجودة محكية كما قرأها جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام. لا أقول القرآن الغض الطاري، لا، بل انظروا إلى السنة التي يحاربها أعداء ومهما كادوا لها. هي والله أثبت من جميع كتب بني إسرائيل
أنا لا أتكلم عن الصحيحين بل عن الأحاديث الحسنة. وأدنى درجات الحديث الضعيف أدنى درجات الحديث في الثبوت أقسم بالله يا أقوى وأصدق في الأسانيد من الكتب السابقة. وهذا أمر يدل على أن الأمر من عند الله. شفتوا المسألة هي دي القضية اللي احنا بنتكلم فيها. يقول ايه؟ ولذلك الشيخ بيقول ايه؟ إن من أعجب العجب أن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يزالان من القوة بعد 14 قرن، القوة والثبوت والحقية والصلابة التي تكسرت عليها شبه الملبسين وأباطيل المبطلين. وأنت لما تيجي تشوف مؤتمر نيقية سنة 325 ميلادية كانوا بيخرجوا بين لاعن وملعون، فين الكتب فين الأصول فين ضاعت في 325 كان كله ضايع، ما بيجي بعض الآثار وكتابات هنا وكتابات هناك. لكن أنت عندك سبحان الله بعد 14 قرن قرون عظمة دين خاتم ما فيش بعده لم تمسه يد التحريف. فين إنجيل المسيح قوله وكلها كتابات. المهم قال هنا لا يزالان من القوة والثبوت والحقية والصلابة التي تكسرت عليها شبه الملبسين وأباطيل المبطلين وتأويلات الجاهلين كما كان منذ 14 قرنا، لم يعتريهما شيء من الضعف أو الوهن أو الرخاوة، وذلك لأن القرآن حق نزل من عند الحق والسنة النبوية حق أوحى بها الله الحق والرسول الذي جاء بهما من عند الله حق، ومحال في منطق العقل والشرع أن يتخلى الله الحق عن رسوله الحق وعن كتابه الحق وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الحق، لكن ممكن يتخلى عنا نحن لأننا من الممكن ألا نتمسك بالحق. خدتوا بالكم؟ يتخلى عنا ونهزم ونستعمر لكن القرآن لا، السنة لا، يحمي دينه سبحانه وتعالى. قال ومحال في منطق العقل والشرع أن يتخلى قلناها خلاص. قال وقد لاحظ ذلك أحد المستشرقين الإيطاليين وهو الأستاذ كرادبو، فقال لقد مر على القرآن 14 قرنا ولا يزال غضا طريا كأن عهده بالحياة أمس. درجة المستشرق للأسف المسلمون لا يعون هذه الحقائق. قال وهي كلمة حق وشهادة الصدق ألقاها الله على لسان رجل باحث غير مسلم. وقد يسألني سائل فيقول ومن أين جاء ذلك، وهو سؤال حسن ويحتاج إلى جواب، سؤال جميل. والجواب أن في الإسلام، اسمع بقى ليه بقي الإسلام بقيت هذه الأدلة، والجواب أن في الإسلام وهو الدين العام الخالد الذي ارتضاه الله للبشرية جمعاء قوة روحية خارقة، قوة روحية خارقة كامنة فيه تحمل من اعتنقه عن إيمان واختيار أن يتحمل كل أصناف البلاء وأنواع الأذى في سبيله، ويتحمل إيه كمان؟ التضحية بالنفس والأهل والولد والمال وكل عزيز في هذه الدنيا في سبيله. وهذه القوة الروحية الكامنة الخارقة تتمثل في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتاريخ الحق الشاهد صدق على هذا. ولو تتبعنا تاريخ الإسلام وما تعرض له منذ 14 قرنا من هجمات وحشية وحروب شرسة وتحديات بقصد النيل منه والقضاء عليه لوجدنا لذلك مثلا متكاثرة لا يحصي العدد. هذه القوى الروحية الخفية الخارقة الكامنة في الإسلام أو إن شئت فقل في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأنهما الوحي، هي القوى الروحية دي الموجودة في القرآن والسنة هي التي جعلت الإسلام. وقد قام في أول أمره على نبي وامرأة وحر وعبد وصبي، النبي محمد عليه الصلاة والسلام، امرأة السيدة خديجة، العبد زيد بن حارثة، الحر أبو بكر الصديق، العبد زيد بن حارثة، صبي علي بن أبي طالب. كان في حد تاني معه؟ وده البداية. هي التي جعلت الإسلام وقد قام في أول أمره على نبي وامرأة وحر وعبد وصبي أن ينتشر حتى أصبح منتشرا في قارات الدنيا الخمس اليوم. لا تقول لي إن النصرية منتشرة في كل أي نصرية وعلى أي أساس تقوم؟ قال هذه القوة الروحية الخفية الخارقة هي التي جعلت بلال بن رباح وأمثاله من المعذبين في الله أن يتحملوا العذاب الذي يخرج عن طاقات التحمل وهم أبطال صامدون لا يرجعون عن دينهم. لقد كان أمية بن خلف الطاغية المتجدد يأخذ بلال بن رباح كما ولدته أمه في اليوم الصائف القائم حر شديد، وحر مكة يكاد ينضج اللحم الطري، يشوي اللحم عليه أو يذيب دماء وحر مكة يكاد ينضج اللحم الطري أو يذيب دماغ الضب كما يقال، ده مثل من شدة الحر، فيضعوا على الرمال المحرقة ووضعوا على صدر الصخرة العظيمة ويقول له لا أدعك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وإله محمد، فما يزيد ذلك إلا استمساكا بدينه وثباتا على عقيدته، فلا ينفك أن يقول أحد أحد، فتمتزج مرارة العذاب بحلاوة الإيمان، فتغلب حلاوة الإيمان مرارة العذاب، فكأنما العذاب يصير عليه بردا وسلاما. هذا عن بلال. فما حال أسرة ياسر وزوجته وعمار؟ والأسرة الياسرية، عمار بن ياسر وأبوه وأم سمية أو الشهيدة في الإسلام، قد تحملوا من العذاب والآلام ما لم تتحمله أسرة. أما أبوه وأمه فقد مات تحت وطأة العذاب، وقد طعن أبو جهل عليه لعان الله أمه بحربة في ملمس العفة منها فماتت، فكانت أول شهيدة في الإسلام، ثم لم يلبث أبو أن لحق بها شهيدا في سبيل عقيدته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم يعذبون في الله، فما يملك لهم إلا أن يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فتكون هذه الكلمات المؤمنة بردا وسلاما على قلوبهم. وكان مما عذب به أنه كانت تحمى لهم الدروع من الحديد في النار فيلبسونهم إياها، ويطول العذاب بعمار بن ياسر حتى كان لا يدري ما يقول. أمه قتلت، أبوه قتل، فيظهر كلمة الكفر على لسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، ويجيء عمار ويبكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما وراءك تبكي لي يا عمار؟ قال شر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلت منك وذكرت آلهة أم بخير. قال كيف؟ انظر إلى الرحمة، عزيز عليه ما عنتم حريص عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال كيف كان قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عينيه بيده عليه الصلاة والسلام يقول إن عادوا لك فعد لهم بما قلت، هذا أمر مرفوع عنك العقاب عليه. ولهج بعض الناس بأن عمارا قد كفر، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قال كلا إن عمارا ملئ إيمانا من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه، واختلط الإيمان بلحمي ودمي. هذا في كتب السيرة، هذا في كتب السيرة لم نجده بإسناد متصل، أما ما صح في الحديث مسندا فهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم ملئ عمار إيمانا إلى مشاش، والمشاش رؤوس العظام، رؤوس الكتفين المرفقين، ويعني كل مواضع العظام والمراكز، يعني امتلأ بالإيمان حتى وصل إلى رؤوس عظام، فتخلل الإيمان جميعا جسدي. وكان حينما يأتي يقول مرحبا بالطيب المطيب رضوان الله عليه، ثم ينزل الوحي بشهادة السماء على صدق عمار. قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
فكانت الآية الكريمة إعدادا لهؤلاء المعذبين في الله بأنه لا حرج عليهم إن جاروا. فكانت الآية الكريمة إعدادا لهؤلاء المعذبين في الله بأنه لا حرج عليهم إن جاروا الكفار بطرف اللسان. جاروهم يعني وافقوهم بطرف اللسان لكن القلب مطمئن بالإيمان، ما دام القلب عامرا بالإيمان ورخصة يترخص بها من خاف على نفسه لهلاك. وغير هؤلاء من المعذبين في الله كثيرون، ولم تكن هذه البطولات في تحمل العذاب في سبيل العقيدة خاصة بالرجال، فقد أوذي في الله كثيرات من المعذبات في الله وأظهرن صبرا وتجلدا وبطولة وتحملا، وذلك مثل زنيرة جارية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنها، كان يضربها حتى تكل يده وتتعب من الضرب. ايده هو بتكل وتتعب من الضرب، ايد عمر، ويشاركه في الضرب ابو جهل، فما يزيد ذلك الا تمسكا وثباتا على دينها رضي الله عنها. ومثل امي عنيس امة لبني زهرة، وحمامة ام بلال بن رباح، وجارية بني المؤمل من بني عدي بن كعب، والنهدية وابنتها، وكانت لامرأة من بني عبد الدار. وكان أبو جهل يقول: ألا تعجبون إلى هؤلاء وأتباعهم؟ لو كان ما أتى محمدا خيرا وحقا ما سبقونا إليه، أفتسبقنا زنيرة إلى رشد؟ قلت كما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فقال الله: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وكذلك إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقنا إليه هؤلاء، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وإحنا نقول بقى لما علمنا قيمة هؤلاء عند رب العالمين في أي مسألة، أي بدعة من البدع، يقول لك الصحابة لم يعملوها، نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه، فهم أسبقوا الناس بقت القاعدة. شوف الكفار احنا قلبناها عليهم، الكفار بيقولوا ايه؟ لو كان خيرا لما سبقونا اليه، مش كده ولا لا؟ لو كان خيرا ما سبقونا اليه، احنا بقى نقول ايه؟ على اي شيء لم يفعله الصحابه، دي قاعده، لو كان خيرا لسبقونا اليه. هؤلاء المقدمون لا يتصور ان يسبق اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بخير على الاطلاق رضي الله عنه. ثم يقول لك بعض الناس الوقت يقول لك: انتوا بتقولوا بدعه، انتوا ما الصحابه ما عملوهاش. والصحابه ايوه يا حبيبي، ما تعملش بذل ابي جهل، احنا بنقول بقى عكس ابو جهل، بنقول ايه؟ لو كان خيرا لسبق، ما دام ما سبقوش مش هنعمله، مش هعمل حاجه لو ما عملهاش الصحابه، زعلان خلاص. فقال هنا: نعم يا ابا جهل، يقول: افتسبقنا زنيره الى رشد؟ قال: نعم يا ابا جهل، ولا كرامه لك، لقد سبقتك زنيرة إلى الرشد، وبقي لها الذكر والتربي عليها ما بقي مسلم على وجه الأرض، وبقي لك اللعن على كل لسان إلى ما شاء الله. لقد ذهبت يا أبا جهل الأحزاب والأنساب، وبقيت التقوى، وصدق الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذه القوى الروحية الخارقة الخفية التي أودعها الله في الإسلام وفي قلب المسلم المؤمن الصادق، هي التي جعلت المسلمين يصمدون أمام جحافل أوروبا وجيوشها في الحروب الصليبية التي أثارها التعصب المسيحي أو النصراني على الإسلام والمسلمين، ممثلا في بطرس الفاسق، ولا أقول الناس ومشهود بطرس الناس الفاسق، ومن على شاكلتي من المسيحيين، والتي حاول فيها الصليبيون الاستيلاء على بلاد الشام وعلى بيت المقدس، وقد تم لهم الاستيلاء عليه 90 عاما أو تزيد. خذوا بالكم حتى تعوا إلى الآن، يعني من 48 لغاية دلوقتي كم سنة؟ احسبوا
ظل البيت المقدس تحت الحكم الصليبي لا يؤذن في أذان 90 سنة. لا يؤذن في أذان 90 سنة. دائما بإذن الله النصر سيكون لمن؟ للمسلمين. إياكم أن تغتروا بالأمور الظاهرة. إحنا طال الزمن طال الوقت يا عم يعمل الحروب الصليبية 90 سنة، المنارة خرساء، لا يوجد أذان ولا صلاة في بيت المقدس. أنت على الأقل الآن المسألة يعني في صلاة وفي وتحت كان إيد إيه وزارة الأوقاف الأردنية ومش عارف الفلسطينيين، ويجوا من وقت للتاني اليهود يريدون التدنيس. لكن خلاصة المسجد يصلى فيه معهم يومين بيصلوا 90 سنة لا أذان ولا صلاة ولا مسلمون يدخلون وفي يد الصليب. التاريخ اللي يقول مش أنا قتل لا حدث ولا حرج، يكتب له يقول له إن خيولنا كانت تغوص إلى ركبتيها في نهر من دماء المسلمين في إيوان سليمان ومعبد. مش كتب كده لجيدوفري دوفلورين كتب له الكلام ده؟ كتب للبابا جيدوفري دوفلورين كتب له كده، إن خيولنا كانت تغوص إلى ركبتيها في نهر أو بحر من دماء المسلمين في إيوان سليمان ومعبد. ثم فتح الله علينا في عهد الناصر صلاح الدين رضوان الله عليه. فبيقول لي بقى قال وقد تم لهم الاستيلاء عليه 90 عاما أو تزيد، ولكن الجيوش الإسلامية المظفرة بقيادة البطل الإسلامي الشهير الناصر لدين الله صلاح الدين الأيوبي تمكنت من استرجاع بيت المقدس وبلاد الشام وردهم على أعقابهم خاسرين خاسئين. وقد أسر أحد ملوكهم وقائدهم الأكبر في المنصورة إحدى بلاد مصر، ثم لم تلبس الجيوش الإسلامية في مصر وفي الشام أن قهرتهم وأذلتهم وقذفت بهم في البحر، ولقنتهم الجيوش الإسلامية درسا لن ينسوا. وهذه القوى الخفية الكامنة في الإسلام، وذلك تجد بعض الكتاب الآن يوسف زيدان أو غيره طعن صلاح الدين، أصبح صلاح الدين من ضمن الرموز الأغراض التي يريدون إسقاطها الآن. وهذه القوة الخفية الكامنة في الإسلام التي جعلت المسلمين يستردون قوتهم بعد غزو التتار لبلاد الإسلام وتخريبهم البلاد وتقتيلهم العباد وقضائهم على مظاهر الحضارة الزاهية في بلاد الإسلام. وهذه القوة الخفية الكامنة في الإسلام التي حملت ملك التتار على الدخول في الإسلام، ولم يكن للمسلمين حينئذ حول ولا طول، وإنما كان الحول والقوة والغلبة للتتار جحافل. وبدخول في دين الإسلام دخل الكثيرون من التتار وأصبحوا دعاة للإسلام وحماة له بعد أن كانوا حربا على الإسلام والمسلمين. وصدق الله، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وصدق الله حيث يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهذه القوى الروحية الخارقة الكامنة في الإسلام وفي قلوب المسلمين التي جعلت الإسلام والمسلمين يصمدون أمام تكالب والشر والبغي والعدوان عليهم في القرنين الأخيرين. وعادت الصليبية المسيحية كما كانت بل وأكثر مما كانت، وظهرت قوى شر أخرى غير الصليبية وهي الصهيونية المخربة المدمرة التي فاق تخريبها للبلاد وتقتيلها للعباد كل تخريب وتقتيل وتدمير في القديم والحديث. إن هذه القوى الروحانية الخارقة الكامنة في الإسلام وفي قلوب المسلمين هي التي ستجعل الإسلام يستعصي على كل نائل منه ويستعظم على كل من يريدون به شرا، وهي التي ستجعل المسلمين يصمدون أمام الأعداء. وسيستمر هذا الدين الحق والفئة المعتنقة له المنافحة عنه حتى تقوم الساعة. وها أنا ذا قد بلغت اللهم فاشهد. قلت رجل كاتب مروني لبناني اسمه فيليب هيتي تكلم عن حضارة العرب، تكلم عن القرن الذي حدث فيه مجيء التتار،
ومجيء الصليبيين، لدرجة ذكر قال إن في أول هذا القرن أو في بدايته جاء التتار، ثم بعد ذلك جاء الصليبيون، وكاد أن يجتمع لمحو الأمة الإسلامية من الوجود. التاريخيون عملوا جعلوا العالم الإسلامي بين فكي كماشة، هيقبض عليك ينهيك لا تتكلم. أقولك لدرجة ابن الباحثين والناظرين في هذا التاريخ كانوا يقولون، السؤال اللي بيراودهم، هل سيبقى هذا الدين بعد هذه الحملات؟ سيبقى؟ ده السؤال، هل ممكن يتبقى منه شيء؟ في نهاية القرن هزم التتار ودخل منهم من دخل في الإسلام، ثم بعد ذلك انهضم الصليبيون، ثم جاء المد العثماني وحصل انفتاحة كبيرة ودخلوا على أوروبا. يقول أصبح السؤال في نهاية القرن، هل سيقف شيء أمام المد الإسلامي؟ هذا دين غير قابل للموت ولا ينفنى، من الممكن ان الامه تضعف ولكن لا تموت، الامه تنهزم ولكن لا تتفكك التفكك الذي لا يجمعه مره وفجاه المارد يقوم. وهذا هو سر الرعب الموجود في كل الاوساط الوثنيه والشركيه والالحاديه، الرعب من قيام المسلمين. واقول له ابوس ايديك وسيبه نايم، المارد سيبه نايم. في بعض الاجزاء اديله مخدر في مكان في الحياه، فرقهم خليهم يشتغلوا ببعضهم البعض، كله خايف من قيام، لان حضاره اتحاد في عقيده وحده لغه وحدة. كل الاشياء التي تجمع امه موجوده عندك انت، لا توجد. خلي بالك امريكا تحمل عوامل تفكيكها، وذلك لازم تخترع عدو. امريكا ان لم تخترع العدو ستكتفي بنفسها، وان اكتفت بنفسها عوامل التفكك والتحلل فيها. قل لي بالله عليك، جنسيات متعدده مش كده ولا لا؟ الوان متعدده، افكار متعدده، وانت شايف امريكا قابله للانفجار، لازم يعمل له عدو خارج الحدود ويبقى بيقاتل باستمرار، والمرتزق عنده الجيش، لانه لو قات وقفل على نفسه الا يحدث يتفكك، يحمل عوامل التفكك في الداخل. ولذلك يسعى جاهدا لانه يشغل الامريكان، لان الشركات عابره للقارات هي اللي ماشيه الدوله كلها عباره، والكونجرس و المجلس الشيوخ ولا البرلمان والجيش، كل هؤلاء ما هم الا ها يعملون لدى الشركات عابره القارات. اي حرب دي عشان شركه ادويه، دي عشان شركه البترول، دي عشان، والشعب كله ديمقراطي، ده كله دي تمثيليه عليه، الشعب كله عبيد يعملون لدى هذه الشركات، وفي الاخر حزبين من الشركات العملاقة عابرة الحدود هم الذين يحكمون. لعبة الكراسي الديال الديمقراطي، الديال بصيها لده رجعها له تاني، بس فريقين بيلعبوا على الملعب واحد، مش زي عندك هنا عايز اعمل انتخابات اوه 30,000 بيلعبوا بيه وبفلوسهم برضو هم ما عليهم. ثم قال توصيات وتمنيات وننهي بيها ان شاء الله. قال على المشتكين، بس بقى كلمات جميلة أو هنسمعها، مش محتاجة شرط. قال على المشتغلين بالسنن والأحاديث في كل قطر ومصر وما أكثرهم أن تكون بينهم رابطة تجمعهم ووشيجة توحد بين صفوفهم ومقاصدهم. كلمة رجل عالم واعي يريد أن ينصح، ويا ليته يجد مستمعين. وما أكثرهم المشتغلين بالسنن والأحاديث في كل قطر مصر، ينبغي أن تكون بينهم رابطة تجمعهم ووشيجة توحد بين صفوفهم ومقاصدهم. والعالم الإسلامي من المحيط الهادي شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، عالم كبير أوي، في جماعات كثيرة قائمة على خدمة السنة النبوية الشريفة،
ولو أن هذه الجماعات تعرفت وتآلفت وتعاونت على خدمة السنة النبوية لكان من وراء ذلك خير كثير. إن خدمة السنة النبوية من هذه الجماعات المنتشرة في كل قطر ومصر يحتاج إلى التخطيط ووضع المناهج التي تتبعها في خدمة الأصل الثاني من أصول التشريع. وكلما كان التخطيط محكما وكلما كانت المناهج واضحة والسبل إلى ذلك محددة أثمرت هذه الجماعات المتعددة ثمرتها وآتت أكلها كل حين بإذن ربي. علماء الحديث في الهند مع علماء الحديث في المملكة مع علماء الحديث في مصر مع علماء الحديث في الشام مع علماء الحديث في الجزائر هتلاقي كل بلد فيها علماء حديث كثيرون. اجتمعوا وتواصلوا فيما بينكم. قال فلو أن هذه الجماعات التي قامت لخدمة سنة ما بتكلمش عن الجماعات اللي هي الحزبية بتكلم عن جماعات علمية يا إخوان وجامعات ومراكز ومساجد زي الزيتونة والأزهر وكده يعني. فلو أن هذه الجماعات التي قامت لخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لها لقاءات واجتماعات سنوية في كل قطر من أقطار الإسلام زي المجامع الفقهية كده لكان من وراء ذلك التعارف وعدم التنافر والتعاون على هذا العمل الجليل. والله تبارك وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى فلا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأي بر أبر من خدمة كتاب الله تعالى ومن خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن علماء الحديث في العصور الأولى حققوا هذا التعاون وهذا التعارف عن طريق الرحلات المتعددة والشاقة في سبيل لقاء الشيوخ وتلقي الحديث وجمعه. إن علماء الحديث وأمثالهم قد ضربوا في باب الارتحال في هذا المضمار الشريف من لدن عصر الصحابة إلى أن تم جمع الأحاديث والسنن مثلا عليا لا تزال تعرفها لهم الأجيال المتعاقبة بالإعظام والإكبار، وهو أمر تمتد به الأمة الإسلامية عن غيرها من الأمم. وقد رحل عبر بالأمثلة المشهورة اللي انتم عارفينها، وقد رحل سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري شهرا في سبيل سماع حديث ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهو الصحابي الجليل عبد الله ابن أنيس رواه البخاري في الصحيح تعليقا. وروي عن جابر أيضا أنه قال كان يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في القصاص، والقصاص هو المقصة في الأعمال يعني، وكان صاحب الحديث بمصر فاشتريت بعيرا فسرت حتى وردت مصر فقصدت إلى باب الرجل فذكر القصة من أجل حديث. وأخرج الطبراني من حديث مسلمة ابن مخلد. شوف العلماء بعض أهل العلم لما يكتب ما بيراعيش النقاط دي، شوف بقول لك ايه مخلد وضبطها لأنه ممكن يقرأ مخلد. خلي بالكم بص لازم تكون وانت بتكتب تكون ناصح للطالب اللي هيقرأ لك. قال أتاني جابر فقال حديث بلغني أنك ترويه في الستر على المسلم فذكر الحديث. سبحان الله انظر إلى حفظ هؤلاء على حديث واحد للرسول. يعني واحد فيكم بعيد عنده مكتبة فيها آلاف الكتب وممكن ما بتحش ولا بيبص فيها والمعرض اللي جاي يجيبه يكمل. وعلى هذا الضرب الواضح وعلى هذه السنة الحديدة صار التابعون ومن جاء بعدهم من أئمة العلم في الحديث. روى الخطيب البغدادي عن عبيد الله بن عدي قال بلغني حديث عند علي فخفت إن مات ألا أجده عند غيري فرحلت حتى قدمت عليه العراق. وروى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وأخرج الخطيب عن أبي العالية قال كنا نسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرضى حتى خرجنا إليهم فسمعنا منهم. انظر يعني الذين جاءوا من بعدين اتبعوا الصحابة وكأنه يقول كما قال أبو مسلم الخولاني أظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا كلا والله لنزاحمهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالا. قال وقال الشعبي في مسألة أفتى فيها أعطيناك بغير شيء كان يرحل فيما دون إلى المدينة. خد يا عم ابسط أنا أدتلك من غير ما أكلفك حاجة كنا بنسافر فيها دي. والسفر بقى مش في طيارة والطيارة ديت يعني ساعة لا ده عمر. وقد روى التاريخ بسند صحيح
عن بصر بن عبيد الله قال إن كنت لأركب إلى المصري من الأمصار في الحديث الواحد. فقال أبو قلابة لقد أقمت بالمدينة 3 أيام ما لي حاجة إلا رجل يقدم عنده حديث فأسمعه. فإذا كان هذا حدث في العصور الأولى على قلة الظهر، الظهر اللي هو المركوب يعني، وقلة المال وبعد الشقة وعذاب السفر، فما بالنا لا يحدث بيننا التعارف والتكلمين عن علماء الحديث الذين هم في الأقطار المتبعدة، فما بالنا لا يحدث بيننا التعارف والتعاون في هذا العصر الذي توفرت فيه وسائل الراحة في الأسفار، وقربت فيه وسائل الأسفار البعيد، قربت البعيد ويسرت العسير وأذهبت الكثير من عذاب الأسفار. 2. على هذه الجماعات التي تقوم بخدمة السنن والأحاديث النبوية أن تكون فيما بينها جماعات، كل جماعة تقوم بخدمة السنن والأحاديث في ناحية من النواحي. فجماعة مش ده بيحقق المتحقق ويخرج المتخرج، تلقى مثلا واحد عمل كتاب مثلا سنن أبي داود، روح التاني سنن أبي داود، ده كتاب لاعتصام 2 أصحاب حققوه، مدرسة واحدة حققوا كتاب لاعتصام للتاب، أنا جيب ده ولا جيب ده، وده نفس المدرسة مش كده في ايه بالضبط يعني، من قلة الكتب. فيقول هنا أهو قال فجماعة تقوم على إحياء كتب التراث الإسلامي في الحديث وعلومه، وجماعة تقوم على شرح كتب الحديث التي لم تشرح إلى الآن أو شرحت ولكن الشروح جاءت موجزة وغير وافية. ويأتي في المقدمة من هذه الكتب صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن النسائي وسنن ابن ماجه ونحوه. قلت لعبد الله الشيخ الأثيوبي رحمة الله عليه قام بعمل جليل في جمع شرح مسلم والنسائي وابن ماجه، وللأسف لم يكمل الترمذي. أقول وما زال المسند بكرا، والأمر فيه أظنه ممكن أن يكون سهلا وميسرا لأن معظم الأحاديث قد شرح في هذه الكتب، إضافة إلى شرح الكتب الجامعة غير المسندة مثل شروح مشكاة المصابيح والجامع الصغير مش كده ولا إيه، وما شاكل ممكن يستعان بها، بس الناس يجعلوا لكل كتاب من هذه الكتب شرحا موسوعيا. هو يقول هنا ولكن الشروح جاءت موجزة وغير وافية. ويأتي في المقدمة من هذه الكتب صحيح مسلم، لأن عنده البخاري ده الحمد لله البخاري شرح شروحا متعددة، ومسند أحمد وسنن النسائي وسنن ابن ماجة ونحوه. قال وجماعة تقوم على دراسة، دول يتخصصوا في الشروح، وجماعة تقوم على دراسة الأحاديث المشكلة سواء أكان إشكالها من حيث تعارض ظواهرها أو من حيث ما يبدو ظاهرا من مخالفتان العقول أو مخالفتان المشاهدة أو مخالفتها لما جد ويجد من علوم فلكية وكونية، ويزيل الإشكال عن الناس حتى لا تعطي هؤلاء الأعداء فرصة للطعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول وتكوين رأي فيها موحد بعد الدراسة والبحث، ما يبقاش الأمر كل واحد يقول رأيه، لا زي المجامع الفقهية ويناقشون هذه الآراء حتى يتفقوا على تكوين رأي فيها موحد بعد الدراسة والبحث والتمحيص والموازنة، وسيتوفر لهم ما لا يتوفر للأفراد. يعني المجامع الفقهية تتوفر لها دراسات طبية ودراسات فلكية ودراسات مالية اقتصادية مهما كان العالم لا يستطيع أن يصل إليها وحده، وهذه تكون بين أيدي المتخصصين، وإذا احتاجوا إلى متخصص من علم ما يأتي يناقشه يأتون به، طبيب يجي، علماء تحاليل يجوا، علماء فلك يجوا، ونتناقش مع العلماء كما يحدث في المجامع الفقهية، وأبرز ذلك ما يحدث عندنا في مجمع المنظمة اللي في جدة بتأتي فيه هناك علماء من كل التخصصات غير الشرعية مشاركين في هذا المجمع، ولذلك حينما يخرجون قرارا فقهيا يكون هذا القرار قريب جدا من القول الراجح، لانه بني على ادله قويه واستقراء تام ودراسه للامر. معنى قال وتكوين راي فيها موحد بعد الدراسه والبحث والتمحيص والموازنه، وذلك حتى لا يتعرض الشباب الإسلامي اليوم لبلبلات فكرية بسبب ما يقع بين الكاتبين في هذه الأحاديث المشكلة من اختلاف في الجواب بناء على الاختلاف في الثقافة والاختلاف في التفكير. إن أعداء الإسلام أو إن شئت فقل أعداء الأحاديث والسنن، ما هو أعداء الأحاديث والسنن أعداء للإسلام كده صراحة، إنما يدخلون إلى الطعن فيها من هذه الأحاديث المشكلة، وذلك كما رأيتم فيما ذكرنا من شبه. والشباب المسلم اليوم ليس عنده من الثقافة والعلم بالأحاديث ومن الحصانة الدينية ما يضرأ عن قلبي وعقلي وتفكيري هذه الشبه. وأولئك الشباب أمانة في أعناقنا نحن الشيوخ، وإذا تركناهم تتناوشهم هذه الشبهات وتلك التشكيكات فقد عرضناهم للفتنة. وأولئك الشباب هم ذخيرة الإسلام وعدته في المستقبل، فعلينا المحافظة على عقائدهم ما استطعنا، والحيلولة بينهم وبين أسباب الفتنة. ولذلك أنت تسمع أي شبهة تلاقي بعد كده لك واحد عشان يجي في التلفزيون يعمل برنامج شو يعلمون أي دش، وممكن هو يزيد الطنبلة ويزيد الخراب خرابا على خرابه، ولا عنده علم بالموضوع ويقعد يتكلم وخلاص، ويجيبوا الواحد ينطحه جاهل وتبقى المسألة خراب على خراب. لكن لما يكون علماء متخصصون في هذه الأمور تصدر وتدرسها بقى، مش نعمل بقى برامج شو إعلامي، ده يبقى علم حقيقي وينشر على الناس من خلال جهات رسمية مختصة حتى نوقف كل إنسان عند حد. قال يا جماعة تقوم على تيسير دراسة الحديث وعلومي على الشباب اليوم، وإذا كان الطلبة المتخصصون في الحديث يصعب عليهم الرجوع إلى مصادر الحديث الأولى. المتخصص نفسه لما تيجي تقول له تعالى نرجع للكتب وإلى قراءة كتب الشروح لاستعصاء فهمها عليهم، فما بالكم بغيرين ممن ليس من طلبة الحديث. وهنا بيحكي إشكالا موجود لدى الطلاب عنده في الجامعة، ولك إذا كان طلاب الحديث المتخصصون لما بنقول رجعوا إلى كتب الحديث والمصطلح القديمة بيجدوا صعوبة ويحتاجون إلى مؤلف معاصر. وكذلك إذا قلنا لهم رجعوا إلى أمهات الكتب التي تعنى بشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمهات الكتب الكبيرة يجدون صعوبة ولا يستطيع أن يتعامل مع فتح الباري. فما بالكم بغيرهم ممن ليس من طلبة الحديث. قال وذلك بتأليف كتب أو كتيبات يراعى فيها عدم التعقيد في العبارة، ويراعى فيها كمان إيه؟ إشراقة الأسلوب وحسن البيان وجودة العرض حتى نحبب دراسة الحديث وعلومه. ثلاثة، ليه في المدارس العادية مثلا ما ينزلش حاجة زي مبحث كده في بيان كيفية تدوين السنة وكتابة السنة والكلام ده كله؟ أن تقوم جماعات من العلماء المتخصصين في السنة وعلومها والمشتغلين بخدمتها عن طريق الحب لها والاقتناع بفوائدها وجدواها. اسمع الكلام ده مهم جدا، أن تقوم جماعات من العلماء المتخصصين في السنة وعلومها والمشتغلين بخدمتها عن طريق الحب لها والاقتناع بفوائدها وجدواها بقراءة كتب الأحاديث، يعني مش بأمر وظيفي، لا، حب بقراءة كتب الأحاديث والسنن على غرار ما كان يقوم به العلماء المحدثون في القرون الأولى. نبدأ نخلي مجالس الإيه؟ قراءة الحديث ابتغاء وجه الله تعالى، لا رغبة في مال ولا في وظيفة. فهذا يقرأ صحيح البخاري بسندي ومتنه وبيان ما فيه من فوائد حديثية ويشرح غريبه وما فيه من فقه وعلم مختصر يعني، وتوجيهات تربوية واجتماعية وخلقية ونفسية. وذاك يقرأ صحيح مسلم بسندي ومتنه وما يشتمل عليه من الأسرار الحديثية التي تتبدى في المتابعات والشواهد، وما يشتمل عليه من الأحكام الشرعية والآداب الإسلامية، فتصبح هذه الثقافة منتشرة بين الناس. قال وثالث يقرأ سنن أبي داود على هذا الغرار، ورابع يقرأ سنن النسائي على هذا الغرار، وخامس يقرأ جامع الترمذي على هذا الغرار، وسادس يقرأ سنن ابن ماجه ويحاول شرحها ما استطاع، وسابع يقرأ مسند أحمد بن حنبل، وثامن يقرأ سنن الدارقطني، وتاسع يقرأ مستدرك الحاكم، وعاشر يقرأ سنن البيهقي. وهكذا كل كتاب من كتب الحديث يقوم بدراسته حق الدراسة عالم خبير به. بس هنجيبهم منين؟ أو جملة من العلماء
ويا حبذا لو ألقيت هذه الدروس في الجوامع والمساجد التي يغشاها جميع الناس ولا يرد عنها أحد، لا تكون خاصة بأهلين يقعد. وقد يسأل النساء فيقول من أين يتعيش هؤلاء المنقطعون لدراسة الحديث؟ قال والجواب أنهم يتعيشون مما كان يتعيش منه السلف الصالح من علماء هذه الأمة، وكانت الكثرة الكاثرة منهم ترى حرمة أخذ الأجرة على التحديث بل وعلى العلم. وكثير من الأئمة في التفسير والحديث والفقه والأصول وغيرها كانوا يرضون بالقليل وبحسبهم يعني يكفيهم الأجر من الله، والخلود مع الخالدين في جنات النعيم. هنا أحلنا على إيه؟ على ديننا وعلى تقوانا. ثم قال على برضو في برضو ناس تعبان عنده شغل، على أن في أموال الكثيرين من المسلمين وفي خزائن الدول الإسلامية من أموال الزكوات وغيرها ما يقوم بهذا الواجب، ومن الأموال التي فرضت عليها على الدول الإسلامية من بركات الأرض، يقصد البترول، من بركات الأرض والسماء، ما يجعل هؤلاء العلماء في رغب من العيش وبحبوحة في الحياة. قلت وللأسف وقعت هذه الأموال أموال أغنياء بلاد المسلمين مع حسن ظن المنفق، يعني حسن ظننا في المنفقين، للأسف أحسن الظن لبعض الجمعيات وغيرها التي أخذت الأموال ومولت بها جماعات حزبية لأغراض سياسية، وأصبح المال مال سياسي. ما دي المصيبة، هي دي المصيبة اللي احنا وقعنا برضو فيها. مش عايز أذكر عن أنا بعاني من هذا الأمر وعارفهم، يعني هي دي المصيبة إن أنا بتكلم من وراء الكواليس. فقال بل وفي الأموال المخصصة للجماعات للجامعات الإسلامية وما أكثر ما يقوم بحاجات هذه الجماعات من العلماء، وإن خدمة كتاب الله وخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوجب الواجبات على الدول الإسلامية وعلى الجامعات الإسلامية. أربعة، أن تقوم كل جامعة من الجامعات الإسلامية بتفريغ جماعة من العلماء الكبار المخلصين لخدمة كتاب الله وخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن توفر لهم كل وسائل الراحة المالية والنفسية والمعيشية، وذلك على غرار ما تصنع الدول غير الإسلامية في رعاية أعضاء المجالس العلمية وتهيئة كل الوسائل لعلمائهم الكبار المتفرغين للدراسة والبحث، فمن ثم عظم إنتاجهم وكثرت مباحثهم المفيدة وأسروا العلم إثراء نافعا عظيما. إن الجامعات الإسلامية وما أكثرها بوضعها، دي بقى الكلمة الشديدة اللي أثرت فيا ولذلك قررت بعدها على طول نقرأ كلام الشيخ محمود شاكر. قول لي من تناولها من الأول، بس هي إيه لصيقة. إن الجامعات الإسلامية وما أكثرها بوضعها الحالي لن تخرج عالما يرجع إليه في العلم في أي فرع من فروعه. حكم قاسي جدا 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 قاله الشيخ وهو المتخصص المتمكن، كلام خطير من عالم متبحر متخصص يعيش عاملا في قيادة العمل الجامعي، فهي شهادة لها وزنها، شهادة لازم المسؤولين يشوفوا هذا الكلام، كلام له وزنه، ونحن للأسف نعيش آثارها. شوفوا ليه، اسمع. إن الجامعات الإسلامية وما أكثرها بوضع الحالي لن تخرج عالما يرجع إليه في العلم في أي فرع من فروعه، والقضاء والفتوى والخطبة حتى الوعظ، وذلك لأن الدراسة فيها لم تقم على دراسة العلم للعلم كما هو الشأن في العصور الإسلامية الذهبية الأولى، وإنما أضحت الدراسة في الجامعات تقوم على خطف العلم خطفا، وذلك لإيجاد جيل من المدرسين والموظفين الذين يشتغلون في وظائف الدولة. بس إن الكثير من المتخرجين اليوم من الجامعات الإسلامية لا تهمهم إلا الورقة شهادة، أو إن شئت فقل الإجازة أو الشهادة التي تهيئ لهم العمل في الدولة. وماذا تعني الساعات؟ هي هنا الصواب تغني ساعات. وماذا تغني ساعات أو سويعات في دراسة علم من العلوم تحتاج دراسته دراسة تحقيقية إلى سنوات؟ بل ماذا تغني المذكرات التي عم داؤها الجامعات الإسلامية؟ ولا أستثني كيف تغني عن الكتب المطولات إلا كما تغني الزبال عن المصباح والوشل عن البحر،
إن من الشجاعة الأدبية والفضيلة الإنسانية أن تراجع الجامعات أنفسها في مناهجها وفي طريقة تدريسها وفي الغرض من إنشائها. وأذكر القائمين على هذه الجامعات ولا أستثني بمقالة الفاروق عمر رضي الله عنه في خطاب لسيدنا أبي موسى الأشعري في القضاء وآدابه: ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس ثم هديت فيه إلى رشدك أن تراجع فيه نفسك، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. أو كما قال: وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كتبه خادم القرآن وعلومه والسنة وعلومه الدكتور محمد بن محمد بن أبو شهبة رحمة الله عليه. القسم الثالث لا علاقة له بالشيخ أبو شهبة، وإنما هو مزيد في الكتاب. هذا يكون قد انتهى الكتاب، والأمر الذي اتفقنا عليه أن نقرأ عليكم مقدمة الشيخ محمود شاكر في أسرار البلاغة، مش كده؟ هي إن شاء الله مش طويلة بإذن الله تعالى.